بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث المعصوم من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو المنتخب من مسند عبد بن حميد لأبي محمد عبد بن حميد الكشي رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى في مسند أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا إسرائيل بن يونس عن عبد الرحمن بن الأصبهاني عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، اجعل لنا منك يوما. قال: نعم، يوم كذا وكذا في مكان كذا وكذا. فأتاهن فعلمهن السنة وقال: أما إنه ليس امرأة تقدم بين يديها ثلاثة إلا كانوا لها حجابا من النار. فقالت امرأة: أو اثنين يا رسول الله. فسكت ثم قال: أو اثنين.
فدل هذا على اختصاص جواز أن يخص العالم النساء بيوم في التدريس والتعليم، فإن النساء قلنا: يا رسول الله، اجعل لنا منك يوما، اجعل لنا كما يعني نتعلم وندرس وكذا، وتدرس فينا وتعلمنا أمر ديننا. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم لهن يوما، ففيه مشروعية أن يخص العالم النساء بدرس وبوقت يعلمهن أمر دينهن، فعلمهن السنة. وفيه حرص النساء على الخير، وأن النساء شقائق الرجال في هذا، فالمرأة تتعلم كما تتعلم الرجل، لأنها مسؤولة عن دينها. وفيه فضيلة من يموت لها أولاد، قال: إنه ليس امرأة تقدم بين يديها ثلاثة إلا كانوا لها حجابا من النار، يعني يموت لها ثلاثة فتحتسب ذلك عند الله عز وجل إلا كانوا لها حجابا من النار. فقالت امرأة: أو اثنين يا رسول الله. فسكت ثم قال: أو اثنين. وجاء في بعض الأحاديث: أو واحد. نعم.
قال حدثني محاضر بن المورع وقال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد فيما أرى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل يوم القيامة: يا آدم، فيقول: لبيك وسعديك والخير في يديك. فيقول: ابعث بعث النار. فيقول: يا ربي، وما بعث النار؟ فيقول: من كل 1999. فعند ذلك شاب المولود، ووضعت كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى، ولكن عذاب الله شديد. قال: فشق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا رسول الله، وأينا ذلك الواحد؟ قال: منكم رجل، ومن يأجوج ومأجوج 1000، والذي نفسي بيده إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة. قال: فكبروا ثم قال: والذي نفسي بيده إني لأرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة. قال: فكبروا ثم قال: والذي نفسي بيده إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة. ثم قال: إنما أنتم في الناس كالشعرة البيضاء في مسك الثور الأسود، أو كالشعرة السوداء في مسك الثور الأبيض.
هذا دليل على فضيلة الأبة، هذه فضيلة عظيمة جدا، حتى إن هذه الأمة في هذا الحديث تبلغ نصف أهل الجنة، شطر أهل الجنة، مع أنها توافي عشرات الأمم، ومع ذلك الله عز وجل أكرمها وجعلها خيرا أمة أخرجت للناس. فالناس النصف، جميع الأمم منهم النصف من أهل الجنة، وهذه الأمة وحدها النصف. بل إنه قد جاء في خارج الصحيحين أن أهل الجنة 120 صفا، هذه الأمة تبلغ 80 منها. إذن تبلغ هذه الأمة ثلثي أهل الجنة، فجميع الأمم الثلث، وهذه الأمة يدخل منها الجنة الثلث، وهذا لبقاء العلم والعمل فيها إلى يوم القيامة. فما أمة عملت بشريعة نبيها مثل ما عملت هذه الأمة، ولله الحمد والمنة. هذا دليل عظيم على أن أفضل الأمم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فقد جمع الله لها كل أنواع الفضل، فهي خير أمة، وكتابها خير كتاب وهو القرآن، ورسولها خير رسول وهو الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي أعظم الأمم في الجنة عددا. هذا يدل على أن الذي يدخل الجنة من هذه الأمة كثير كثير كثير، يعني يدخل الجنة ثلث أهل الجنة يبلغ، هذه الأمة تبلغ في أهل الجنة ثلثي أهل الجنة. هذا يا إخواني فضل عظيم عظيم عظيم، وكما قلنا هذا لبقاء العلم والعمل في هذه الأمة المباركة. نعم.
قال حدثني أحمد بن يونس.
وفيه إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى، وأنه كلام بحرف وصوت، لأن الله عز وجل يقول يوم القيامة يا آدم فيقول لبيك وسعديك والخير في يديك فيقول ابعث بعث النار. في إثبات الكلام له سبحانه وتعالى خلافا للأشاعرة الذين يقولون بأن الكلام كلام نفسي قديم، والله عز وجل يتكلم كلاما حقيقيا بحرف وصوت. ولهذا جاء أيضا في الحديث الآخر أو في الرواية الأخرى فينادي بصوت، الله عز وجل ينادي بصوت. نعم.
قال حدثني أحمد بن يونس قال أخبرنا أبو بكر بن عياش عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي دعوا لي أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا لم يبلغ مد أحدهم.
الله أكبر. نعم. فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا لم يبلغ مد أحده. وهذا جاء أنه في الصحابة الذين أسلموا بعد الفتح، فما بالك بمن بعد الصحابة؟ يعني حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم، هذا قاله في الذين أسلموا بعد الفتح. فإن الذين أسلموا بعد الفتح لو أنفقوا مثل أحد ذهبا ما بلغوا مد من أسلم قبل الفتح، فما بالك بمن بعد الصحابة رضوان الله عليهم. هذا دليل عظيم على فضل الصحابة، وأنه لن يبلغ أحد منزلة الصحابة في العلم والعمل. الصحابة لا يبلغهم أحد في العلم والعمل، ولأسبقيتهم من الإسلام ولجهادهم العظيم لو أنفق أحد من هؤلاء السابقين لو أنفق قدر المد من الذهب ثم جاء صحابي أسلم بعد الفتح مثل أحد ذهبا ما بلغ مد هذا الرجل، فكيف بنا؟ يعني معناه نحن لو أنفقنا ما أنفقنا من جبال الأرض لن نبلغ مد الواحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فوجب محبة الصحابة، وجب محبة الصحابة، ولا يبغض الصحابي إلا من في قلبه زندقة. ولهذا إذا رأيت الرجل يطعن على أحد من رسول الله فاتهمه على الإسلام، كما قال أئمة الإسلام لا فرق بين معاوية رضي الله عنه وأبي سفيان وهند زوج أبي سفيان وعمر بن العاص وبين أبي بكر رضي الله عنه وبين عمر. نعم الصحابة يتفضلون، لكن كلهم يشتركون في وجوب المحبة، فلا يبغض صحابيا ولا ينتقص صحابيا إلا من في قلبه نفاق والعياذ بالله. هذا لابد أن يعلم وأن يعرف، أي واحد يطعن في أحد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن في قلبه زيغا عظيما، مثل سيد قطب هذا عليه من الله ما يستحق. فإن هذا الرجل نال من أصحاب رسول الله وسب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وطعن في علي بن أبي في معاوية بن أبي سفيان وفي عمرو بن العاص رضي الله عنهما، طعن فيهما ووصفهما بالكذب والنفاق والخديعة شراء الذمم وغير ذلك من هذه الأوصاف التي لو قيلت في أحدنا لربما قتل من قاله فيه من قالها فيه. كيف في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ طعن في معاوية طعنا شديدا واتهم أبا سفيان قال فإنه لم يسلم إلا إسلام الشفتين، يعني اتهمه بعدم الإسلام أنه ما أسلم الإسلام الحقيقي، إنما إسلامه كان إسلام الشفتين، لم يجاوز الإسلام شفتين أي لم يصل إلى قلبه. وطعن في هند زوج أبي سفيان، بل وطعن في عثمان رضي الله عنه وقال بأن خلافة علي كانت امتدادا طبيعيا لخلافة عثمان لخلافة أبي بكر وعمر. ولهذا ما يحب سيد قطب إلا مبتدع ضال، ما في أحد يحب سيد قطب هذا من أهل السنة والجماعة. إذ كيف تحب من طعن في الصحابة؟ تحبني وأنا أطعن في أبيك في أمك؟ تحبني؟ ما أظن. ولو أنا شيخ الأمة ما تحبني وأنا أطعن بالباطل في أبيك وأمك؟ كيف إذا طعن في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والله الطعن في آبائنا وأمتنا لا يقارن بالطعن في أصحاب رسول الله، إذ هم حملة الشريعة وناقلوها إلى الأمة، ومن رضي الله عز وجل قولهم وعملهم ورضي الله سبحانه وتعالى عنهم وأخبر ذلك في كتابه، يأتي مثل هذا الجاهل يطعن في صحابة رسول الله؟ وبعض الناس يأتيك يقول لك أنت بتطعنوا في سيد قطب، وسيد قطب الذي أبى أن يضع إصبعه وأن يكتب إصبعه كذا وقتل شهيدا. قتل شهيدا من أجل ماذا؟ قتل من أجل ماذا هذا؟ قتل من أجل السنة، قتل من أجل الصحابة، قتل من أجل الدفاع عن الإسلام؟ أبدا، قتل من أجل الدفاع عن منهج الخوارج. رجل خارجي يصف الأمة بالجهل وأنها ارتدت البشرية عن الإسلام، هذا هو، هذا هو. متى من أجل ماذا؟ لكن الناس جهلة، ناس ما يقرؤون إلا من رحم الله سبحانه وتعالى، فلا يحب سيد قطب إلا رجل جاهل ما يدري من سيد قطب، أو رجل ضال. إنما لا أحد يحب سيد قطب من أهل السنة والجماعة، لا سيد قطب ولا حسن بنا ولا هؤلاء الذين نالوا من الصحابة الذين نالوا من الإسلام ما نالوا، ومن هؤلاء سيد قطب الذي طعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك تجد دفاعات وتجد سبحان الله والتبرير لسيد قطب، وقد كان جاهلا وقد كان أديبا ولم يكن عالما، وقد كان ما أدري إيه، ورجل عاش من أجل قضية وغير ذلك. أي قضية عاشها يعني سيد قطب؟ وكل من مات من أجل مبدأه يحمد حتى ولو كان المبدأ باطلا؟ لا، من مات من أجل الحق هذا الذي يحمد، أما إذا مات من أجل الباطل فكثيرهم الذين ماتوا من أجل الباطل. فلنمدح بقى الجعد بن درهم، ولنمدح عمرو بن عبيد، ولنمدح الجهم بن صفوان، ولنمدح الحلاج، ولنمدح هؤلاء الذين ماتوا من أجل مبادئهم. نعم.
قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر وهو مؤمن، ثم التوبة معروضة.
نعم، هذا دليل أهل السنة والجماعة على أن المعاصي تنقص الإيمان ولا تذهبها، فالمنفي هنا كمال الإيمان الواجب. وإذا نفي الإيمان في حديث فاعلم أن المذكورة في الأعمال هنا المنفي الإيمان عن صاحبها أنها تقتضي الإثم، ولهذا يقولون نفي الكمال الواجب يعني المقتضي للإثم، وليس نفي الكمال المستحب. ما في نفي كمال ويكون مستحبا، إنما نفي الكمال هنا نفي الكمال إنما يكون نفيا لكمال الإيمان الواجب، فإما أن يكون النفي للصحة وإما أن يكون النفي للكمال اللي هو الكمال الإيه؟ الواجب. هذا من علامات كون الشيء معصية نفي الإيمان. والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا من يا رسول الله؟ قال من لم يأمن جاره بوائقة. يبقى هنا إذاء الجار محرم، فنفي الإيمان لا يكون إلا من أجل إيه؟ إلا من أجل ترتب الإثم. يبقى يترتب الإثم على الذنب الذي نفي الإيمان عن صاحبه إذ يرتكبه. كذلك مثلا مجيء المعصية بالكفر والشرك، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، يبقى هذا يدل على أنها من كبائر الذنوب وعلى أنها معصية. نعم. أما الخوارج فقالوا نفي الإيمان هنا يدل على الكفر، فما نفي الإيمان إلا لحصول الكفر، فعندهم نفي الإيمان يساوي الكفر. إنما أهل السنة والجماعة ينظرون حسب النصوص، فنفي الإيمان هنا عندهم إنما هو نفي للكمال الواجب، فيبقى وصف الإسلام للإنسان عنده أصل الإسلام، أصل التوحيد، عنده أصل الإيمان، لكن المنفع عنه كماله الواجب فيقتضي ذلك الإيه؟ الإثم. نعم. نعم، سب الصحابة لو سبهم جميعا أو هم إلا قليلا هذا لا شك أنه كفر، إنما إذا سب أحدهم فليس بكفر، إذا سب الواحد سب الاثنين فهذا ليس بكفر، لكن يخشى على صاحبه. نعم.
قال حدثني
ابن أبي شيبة مثلا من سب عائشة والطعن فيها بأنها زانية هذا كفر. ليه؟ لأن سبها بما براه القرآن منه، فيعود السب هنا إلى الطعن في الصحابة في القرآن نفسه. نعم نعم، يعذر ويؤدب ويربى. نعم لا شك.
قال حدثني ابن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد رضي الله عنه كنا يا رسول الله أنرى ربنا، فقال تضارون في رؤية الشمس في الظهيرة في غير سحاب؟ قلنا لا. قال تضارون في رؤية القمر ليلة البدر في غير سحاب؟ قلنا لا. قال فإنكم لا تضارون في رؤيته إلا كما تضارون في رؤيتهما.
فدل هذا على إثبات الرؤية للرب سبحانه وتعالى، رؤية عينية يرى المؤمنون ربهم بأعينهم يوم القيامة، رؤية حقيقية هذه تكون يوم القيامة. أما في الدنيا فلن يرى أحد ربه، كما جاء في الحديث فإن أحدا لا يرى ربه حتى يموت. طب حتى النبي صلى الله عليه وسلم، حتى النبي صلى الله عليه وسلم لا أحد يرى ربه في الدنيا. وتقول عائشة كما في الصحيح من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد أعظم عليه الفرية، أو كما قالت رضي الله عنها. فالنبي ما رأى ربه، رأى نورا، كما جاء عند مسلم حديث أبي ذر رضي الله عنه لما سئل النبي هل رأيت ربك؟ قال رأيت نورا، قال نور أن أراه، فلم يرى أحد ربه بعيني رأسه. أما في الآخرة فإن مذهب السنة والجماعة إثبات الرؤية للمؤمنين. جاء في صحيح الإمام مسلم أيضا أنه يقال يا أهل الجنة إن لكم موعدا عند الله لم ينجزكموه، فيقول أهل الجنة ألم تبيض وجوهنا وتثقل موازيننا وتزحزحنا عن النار وتدخلنا الجنة؟ فيكشف الرب سبحانه وتعالى الحجاب عن وجهه، فما أوتي أهل الجنة نعيما أعظم من النظر إلى وجه الله عز وجل. فهذا دليل واضح على إثبات الرؤية للمؤمنين يوم القيامة في الجنة. والله عز وجل قال عن الكفار كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، يعني لا يرون الله سبحانه وتعالى رؤية نعيم. قال العلماء فما حجب الله هؤلاء عن الرؤية رؤية رب سبحانه وتعالى حال السخط إلا وهو يعطيها المؤمنين حال الرضا. وقال سبحانه وتعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وإضافة النظر إلى الوجه تدل على رؤية العينين إليه سبحانه وتعالى. نعم.
قال حدثني ابن أبي شيبة قال أخبرنا محمد بن فضيل عن أبي سنان عن أبي صالح عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يقول إن الصوم لي وأنا أجزي به، إن للصائم فرحتين إذا أفطر فرح وإذا لقي الله عز وجل فرح، والتي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك.
هذا دليل على عظم أجر الصوم، إن الله أضافه لنفسه، إن الصوم لي وأنا أجزي به. نعم.
قال حدثنا زيد بن الحباب قال أخبرنا عبد الرحمن بن شريح قال
فرح هنا فرح شرعي، إذا أفطر فرح لأنه أتم الله عز وجل عليه النعمة بصوم رمضان وقيامه ودرك ليلة القدر والاعتكاف والنفقة وغير ذلك، فيفرح فرحا شديدا أن أتم الله عليه النعمة. قال سبحانه قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ولهذا يكون العيد عندنا عيد شرعي نفرح فيه فرحا شرعيا ونفرح فيه فرحا طبعيا، نوسع على أولادنا وأبنائنا، لكنه فرح شرعي نفرح برحمة الله سبحانه وتعالى وبفضل الله سبحانه وتعالى على علينا إذ أتم علينا هذه النعمة، وأن شرع لنا ما تزكو به نفوسنا، شريعة الصيام تزكو بها نفوسنا. نعم.
قال حدثني أبو هاني التجيبي قال سمعت أبا علي الجنبي قاله سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 100 درجة في الجنة ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض أو أبعد. قلت بأبي أنت وأمي لمن؟ قال للمجاهدين في سبيل الله عز وجل.
قال هذا دليل على فضيلة الجهاد وأنه عظيم. 100 درجة في الجنة لمن يا أخواني؟ ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض أو أبعد. لمن؟ للمجاهدين في سبيل الله. من المجاهدون في سبيل الله؟ الذين يجاهدون بالحجة والبيان جهاد الدعوة، وللمجاهدين في سبيل الله بالسيف والسنان، لكن الجهاد الشرعي الذي شرطه ايه؟ ها؟ قول يا أسامة، شرط الجهاد الشرعي، يقال هذا جهاد شرعي تحت راية اللي هو الإمام مع القدرة، يكون فيه قدرة لازم تحت راية. طب لو قيل جهاد داعش وجهاد كذا، كيف الرد؟ نقول هذا ليس تحت راية، ما في دولة. طب إذا قالوا إن الرايات أو الدول أو السلاطين هؤلاء أصلا لا يجاهدون وهم متفقون مع أمريكا ومع كذا، ما في جهاد، ماذا نقول؟ هل نجاهد نحن؟ نقول إذا عطل هؤلاء الجهاد تحملوه بينهم وبين الله عز وجل، لكن نحن ما ننتقل. مثل مثلا لو ما أقام الحكام الحدود لا نقيمها نحن، هل نحن إذا ما أقام الحاكم الحد نرجم الزاني؟ لا، أو نجلد الزاني؟ لا، أو نقطع يد السارق؟ لا، هذه منوطة بمن؟ هذه منوطة بالحاكم، هذه واجبة على الحاكم إذا ما قام بها حسبه الله سبحانه وتعالى، لكن نحن لا نقوم نحن بهذه الواجبات لأنها واجبات منوطة بالحاكم. لأن لو الناس أقاموا الحدود كل واحد يقوم الحد ويقول أنا رأيت هذا سب الله ورسوله فقتلته، والثاني يقول أنا رأيت هذا يزني فرجمته، والثالث يقول أنا رأيت هذا سرق فأخفع يده، وكل يدعي أن هذا ارتكب حدا وأن هذا ارتكب حدا، لكن يرجع في كل هذا إلى السلطان والحاكم. يبقى ما في جهاد إلا مع حاكم شرعي. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام جنة يقاتل من ورائه، يبقى الإمام يقاتل من ورائه، ما في قتال إلا مع الإمام، ما في جهاد إلا مع إمام. فإذا ذكر الإمام قلنا، إذا ذكر الجهاد قلنا فين الحاكم فين الإمام، والصحابة ما جاهدوا إلا من وراء النبي صلى الله عليه وسلم، ما جاهدوا بدون إذنه، ولا فرق بين جهاد الدفع وجهاد الطلب، كل لابد فيه من الإمام، لابد فيه من الإمام. نعم.
قال حدثنا حدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا عبد الله بن لهيعة عن دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان، فإن الله عز وجل قال إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر.
نعم، فهذا حديث ضعيف من جهة إسنادي، لكن المعنى دل عليه الآية إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة والزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك يكونوا من المهتدين. فعلا الرجل إذا كان يعتاد المسجد واضب على الصلاة الخمس وكذا نشهد له بالإيمان في الظاهر هذا الرجل على خير، وإذا كان فعلا هذا الرجل يعتاد المساجد لله فلا شك أن هذا دليل إيمان في قلبه عظيم، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. نعم.
قال حدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا دراج أبو السمح عن أبي هريرة عن أبي الهيثم عن أبي سعيد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويل واد يهوي فيه الكافر 40 خريفا قبل أن يبلغ قعره، والصعود جبل من نار جهنم يتصاعد 70 خريفا ثم يهوى به كذلك منه أبدا.
نعم، هذا أيضا ضعيف. نعم.
قال حدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا دراج أبو السمح عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أكثروا ذكر الله عز وجل حتى يقال إنه مجنون.
هذا لا يصح، لكن أكثر من الذكر هذا ورد به الكتاب والسنة، يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، وكان النبي يذكر الله على كل أحيانه. نعم.
قال حدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا دراج بن
ذكر الله يكون باللسان ويكون بالقلب ويكون بالأعمال، ذكر الله عز وجل ليس باللسان فقط، ولهذا الشريعة كلها ذكر، ذكر الله باللسان تسبيح وتحميد والتكبير وتلاوة القرآن الاستغفار، وذكر الله بالقلب وعبادة القلب بالأعمال الصالحة وتعظيم الرب عز وجل، وذكر الله بالجوارح أداء العبادات، هذه ذكر لله سبحانه وتعالى. نعم.
عن أبي الهيثم عن أبي سعيد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما بين مصرعين في الجنة لمسيرة 40 سنة.
نعم. ولا يأتين يوم عليها ويكضيض من الزحام. إنما بين مصراعين في الجنة لمسيرة 40 سنة. الجنة لها 8 أبواب، ما بين كل مصراعين مسيرة 40 سنة. 40 سنة اليوم بالليلة 80 كيلو، اضربها في 40 سنة، يبقى ما بين مصراعين الجنة في 40 سنة. يعني اليوم بالليلة هذا 80 كيلو، في الشهر يبقى كم؟ 80 في 30، 2400 كيلو، صح؟ في السنة شبه 2400 كيلو في السنة بكم؟ 24,000، وده يعني 500 تقريبا، حوالي مثلا 24,500 مثلا، في 40 شوف يعطيك كم؟ خد بالك، يعني حوالي 1,000,000 ولا كم يعني؟ شوف. ولا يأتين يوم عليها وهي كضيض من الزحام، كضيض من الزحام، هذا من فضل الله. وأكثر هؤلاء من هذه الأمة، هذه الأمة تبلغ ثلثي أهل الجنة، تبلغ هذه الأمة ثلثي أهل الجنة وحدها. نعم.
قال حدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا دراج أو السمح عن أبي الهيثم عن أبي سعيد رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصدق الرؤيا بالأسحار.
نعم.
قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا حيوة بن شريح قال أخبرني سالم بن غيلان عن أنه سمع دراجا أبا السمح يحدث عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله إذا رضي عن العبد أثنى عليه 7 أصناف من الخير لم يعمله، وإذا سخط على العبد أثنى عليه 7 أصناف من الشر لم يعمله.
هذا ضعيف. نعم.
قال حدثنا عبد الله قال حدثنا سعيد بن أبو أيوب عن قال سمعت دراجا يقول: سمعت أبا الهيثم يقول: سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يسلط على الكافر في قبره 99 تنينة تنهشه وتلدغه حتى تقوم الساعة، ولو أن تنينا منها نفخ في الأرض ما أنبتت خضراء.
الله أكبر. نعم.
قال حدثنا يحيى بن حمد الحميد قال حدثنا ابن المبارك عن رشدين ابن سعد قال حدثني عمرو بن الحارث عن أبي السمح عن أبي الهيثم عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله عز وجل: بماء كالمهل، قال: كعقر الزيت، فإذا قرب إليه سقطت فروة وجهه فيه.
نعم. استغيثوا ليشرب، فإذا أغيث بماء كالمهل قد انتهى حره، حتى إذا قربه من وجهه سقط فروة وجهه فيه، فروة الوجه سقط، فإذا شرب قطع أمعاءه. انظر الفارق بين هؤلاء وبين أهل الجنة وبين أهل الجنة الذين تطوف عليهم الولدان بالكؤوس والأكواب، والذين يعطون ما لذ من الطعام والشراب مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على القلب البشر. من أجل ماذا يا أخواني؟ من أجل الطاعة في الدنيا. ولهذا غبي هذا الذي يعصي الله عز وجل، غبي هذا الذي يكون مبتدعا ولا يعتقد الاعتقاد السليم الصحيح، غبي الذي لا يستغل عمره وأنفاسه في طاعة الله عز وجل. فرق بين طائفتين، لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون، هم الفائزون. فأهل الجنة وأهل الجنة ينعمون فيما ينعمون فيه من الطعام والشراب والزوجات وأصناف النعيم، وأعلى من ذلك كله رؤية رب سبحانه وتعالى. وأما أهل النار ففي ماذا؟ في الزقوم، وفي الماء الحميم، وفي النار التي لا تفطر عنهم. ونادوا يا مالك ليقضوا علينا ربك، قال: إنكم ماكثون. نعم.
قال حدثني عبد الله بن يزيد قال حدثني حيوة بن شريح عن سالم بن غيلان أنه سمع دراجا أبا السمح يقول أنه سمع أبا الهيثم يقول أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أعوذ بالله من الكفر والدين. فقال رجل: يا رسول الله، أتعدل الكفر بالدين؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم.
يعني ليس أن الدين يعني كفر، ولكن أن الإنسان في الدين، كما جاء في الحديث الآخر من أن النبي كان يستعيذ بالله من المغرم، فلما قيل له ذلك قال: إن الرجل إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف. يعني الواحد إذا تعرض لدين ضعف شديدا، حتى أنه قد يتأثر دينه بسبب هذا، لا يصلي في المسجد، لأنه إن صلى جاء غرماء وقالوا تعالى وقبضوا عليه. وبالتالي يقول الواحد سأعطيك غدا المال، أنا عندي مال جاء سيأتيني غدا، وهو كذاب يضطر يكذب حتى يفركه الناس، وإذا وعد أخلف يضطر إلى ذلك. فنعوذ بالله من المغرم ومن المأثم، فإن الدين صعب. نعم.
قال حدثنا يحيى بن إسحاق قال حدثنا ملهيعة عن دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن إبليس قال أي رب لا أزال أغوي بني آدم ما دامت أرواحهم في أجسادهم. قال فقال الرب تبارك وتعالى وعزتي وجلالي لا أزال أغفر لهم ما استغفروني.
كل الأحداث اللي فيها دراج أبو السمح، دراج أبو السمح هذا فيه لين. نعم، خصوصا في رواية عن أبي الهيثم. نعم.
قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ليس بن سعد عن ذلك،
لكن المعاني الصحيحة. نعم، فالله عز وجل يغفر للعبد ما استغفر الله، يجاهد إبليس حتى يضل الإنسان، وقد يضله السنة والسنتين والثلاث والأربع، بل يضل وطيلة حياته، وقبل أن يغرغر يتوب الله عز وجل، يتوب فيتوب الله عليه. فالاستغفار جنة عظيمة، ولهذا ما أهلك إبليس مثل الاستغفار. تخيل أنه ينصب شباكه ويغوي ويغري بني آدم ويؤزهم أزا، وفي النهاية يتوب العبد، إن تاب العبد تاب الله عز وجل عليه، بل تنقلب سيئاته إلى حسناته. فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، والله عز وجل يفرح بتوبة العبد فرحا عظيم. نعم.
عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال على أعناقهم فإن كانت صالحة قالت قدموني، وإن كانت غير صالحة قالت يا ويلها أين تذهبون بها، يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعه الإنسان لصاعقا.
هذه الجنازة الصالحة وغير الصالحة. صالحة تقول قدموني لا تريد النعيم، وأما غير الصالحة تقول يا ويلها أين تذهبون بها، تذهبون بها إلى العذاب. فنسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الصالحين. نعم.
قال حدثنا يحيى بن إسحاق قال حدثنا ابن لهيعة عن دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في الأذان لتضاربوا عليه بالسيوف.
الحديث الصحيح لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا على ذلك لفعلوا، يعني يقترعوا، يعني نختلف حتى نقترع، أنا في هذا الصف، والثاني يقول لا أنا في هذا الصف حتى نقترع، يبقى الفيصل القرعة. وكذلك ما في النداء أي من أجر عظيم، فأيضا نقترع. هذا إذا لم يكن المسجد مؤذن راتب، إذا كان في مؤذن راتب هذا يتقدم، لكن إذا لم يكن مؤذن راتب أو كنا في سفر مثلا من يؤذن أحدنا، هذا يريد الأذان وهذا يريد الأذان، فيقومان بعمل قرعة، فإن القرعة مشروعة، إذا تساوت الحقوق ولا مفضل لجأنا إلى القرعة، والقرعة مشروعة بالقرآن والسنة والإجماع. فهذا دليل على المنافسة في الخيرات، وفيه أيضا أن الإنسان لا يؤثر أخاه بالقربة، هذا الأصل، إلا إذا اقتضى الأمر شيئا خاصا يكون قربا من وجه آخر، لكن الأصل وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، الأصل لمثل هذا فليعمل عاملون. نافس أباك، نافس أمك، نافس أقرب الناس إليك، ما تقول هذا أبي أقدمه في الطاعات، ما تقدم أحدا على نفسك، لا تقدم أحدا على نفسك، نافس، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. لو كان غير الجنة لآثرتكم بها، الأب يقول لأبناء لو كان غير الجنة لآثرتكم بها، إنها الجنة، لو كان غير الجنة لآثرتكم بها. نافس سابق، اغتنم، هذا من الإسلام حث على علو الهمة وعلى الحرص على الخيرات، وعلى أن يأخذ الإنسان الكتاب بقوة. ليه فلان هذا يحضر الدروس ولا ما أحضر؟ ليه يعني أفضل مني زائد عني؟ هو يأخذ كتابة ويأخذ قرطاسة ويأتي الدرس ويجلس ويثني الركب ويجلس الساعات،
وأنا في دنياي أو نائم بين أولادي وزوجتي؟ ليه؟ لماذا يسبقني هذا؟ كما قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: إن استطعت أن يسبقك أحد إلى الله فافعل. قال تعالى: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك. بل في ناس سابقت النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يسابقون ويسارعون إلى الخيرات، فمثل هذا لا تترك المنافسة فيه. لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا أن يستهموا لفعل. أيكم يأخذ هذا السيف؟ أنا رسول الله، أنا رسول الله، أنا رسول. كل يريد أن يأخذه، كل يريد أن يأخذه ولا يترك شيئا من هذا. فهناك المنافسة والمسابقة إلى الخيرات، لكن للأسف الشديد قلت همامنا. أين الذين يسابقون؟ كما ذكرت لكم من قبل، في أحد في حياته رأى رجلين يقترعان على الصف الأول؟ حصل هذا؟ الصف الأول بينادي الناس، لو كان ينطق الصف الأول قال: أيها الناس أين أنتم من الصف الأول؟ الصف الأول ينادي الناس، في أحد ينافس حتى إنه لا يقترع يسابق الصف الأول؟ دعوكم من الذين يأتون إذا قيمت الصلاة من عند الباب جري عشان يقف الصف الأول. لا، تعالى بكر الصف الأول، بكر، وإلا هذا يغر الصدور. يبقى واحد جاي قبلك وفي الصف الأول وتجي تزاحمه، أو مثلا تقفز أمامه، لا هذا يغر الصدور. لكن تعالى اللي يريد الصف الأول يأتي الأول، من أراد الصف الأول أتى الأول، هذا الذي يريد الصف الأول. حينئذ لا يضيق هذا صدر أحد. الشاهد أنه لابد من نفس الخيرات، ليس هذا في الصف الأول والأذان، بل هذا مثل ذكره النبي صلى الله عليه وسلم لفضيلة الأذان والصف الأول. وإلا كل الفضائل خاضعة للمنافسة، خاضعة للمنافسة. نعم.
قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا شيبان بن عبد الرحمن النحوي.
طالما ان هو في المسجد خلاص هذا حقه، لو هو في المسجد هذا حقه، لكن حط السواك وروح يفطر عند زوجته وجاء لا. انما وضع سواكه في الحمام بيتوضى حتى لا يضيع، يعني سبقك، لكن ذهب الى الحمام يتوضى. نعم. من وش قاعد من عصر؟ خلاص تعال انت نظف. لا ما في يأس، الله، وهو دخل القهر أيضا إلى قلبي. لو أنت يبقى قاعد من عصر أنت تيجي بعد المغرب تأخذ مكان، نفس المسألة، دخل القهر إلى
هو نايم في المسجد وحاضر.
نعم
نايم في المسجد، نايم في المسجد وحاضر.
هو حجز بهذا، هو نفسه معتكف، أنت لست معتكفا. فطالما أنه في المسجد خلاص، هذا طالما أنه في المسجد خلاص. ناتي بقى احنا بنفصل بين المعتكفين فصل اخر، هناك فصل بين المعتكفين وغيرهم، فلا ننصر غير المعتكفين على المعتكفين. اما بين المعتكفين هذا شأن اخر، هذا شأن اخر. نعم.
قال
نعم سبق ان نافسوه ينافسون، لا احد طبعا يبلغ مقام النبي، لكن اقصد ما رضوا الا بالمنافسة. وحديث الثلاثة الذي انطلقوا إلى بيت النبي يدل على هذا. نعم. يعني حاولوا القيام بالعبادة والطاعة ومنافسة النبي، معنى أنهم يفعلون مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال سبحانه: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصف وثلثة وطائفة من الذين معك. نعم.
قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا شيمان بن عبد الرحمن النحوي عن قتادة قال حدثنا أبو المتوكل الناجي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخلص المؤمنون من النار فيحبسون عند قنطرة بين الجنة والنار، فيقص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا، حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة، فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم أهدى لمنزله في الجنة منه لمنزله كان في الدنيا. قال: وقال بعضهم: وما يشبه بهم إلا أهل الجمعة حين انصرفوا من جمعتهم فاللهم اجعلنا ممن يؤذن له في دخول الجنة يا بر يا رحيم. قال حدثنا محمد بن بشر العبدي عن سعيد بن أبي عروبة.
هذا بعد الصراط وقبل دخول الجنة، تأتي المحطة الأخيرة وهي مرحلة التطهير والتهذيب والتنقية، فيحبسون عند قنطرة ده المؤمنون بين الجنة والنار، فيقص لبعضهم من بعض المظالم كانت بينهم في الدنيا. نعم.
عن سليمان الناجي عن أبي المتوكل
حتى يدخل الجنة جنة أطهارا لا مطالبة ولا مؤاخذة ولا شيء من هذا. نعم.
عن أبي سعيد رضي الله عنه قال جاء رجل وقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يتجر على هذا؟ فقام رجل فصلى معه.
نعم.
قال حدثنا ابن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن علي بن علي قال سمعت
هذا الحديث، يقول هذا حديث صحيح، وهذا دليل على مسألة الجماعة الثانية في المسجد. قال من يتجر على هذا؟ فقام رجل فصلى معه. هذا دليل على مشروعية الجماعة الثانية في مسجد الإمام الراتب، وهو الراجح من قولي أهل العلم، بعض العلم يمنع من ذلك. نعم. ويشهد له أيضا العموم، صلاة الرجل مع الرجل خير من صلاة وحده، صلاته مع الرجلين خير من صلاته مع الرجل، وهكذا. هذا العموم. وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب27 درجة. هذا العمومات، ولا مانع صحيح صريح من هذا، لا مانع صريح صحيح من هذا، إنما بعض الأحاديث قد يفهم من هذا، لكن الراجح أنه لا بأس بعقد الجماعة بعد جماعة الإمام الراتب. نعم. فلا شك أنه أقل، الجماعة الأولى أجرها أعظم. نعم.
عن علي بن علي قال سمعت أبا المتوكل الناجي قال قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال نبي الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث، إما أن يعجل له دعوته، وإما أن يدخرها في الآخرة، وإما أن يكف عنه من السوء بمثلها. قالوا إذا نكثر؟ قال الله عز وجل أكثر وأطيب.
الله أكبر. هذا دليل على دليل عظيم على فضيلة الدعاء. ما من دعوة تدعوها يا عبد الله إلا تؤجر عليه إن كانت بصدق وإخلاص، ما لم يكن فيه موانع كأن تكون مشركا كنت كذا، لكن مسلم مطيع لله ويدعو الله سبحانه وتعالى يستجيب الله عز وجل له. لكن كيف يستجيب الله له؟ هل يستجيب فيعطيه طلبته مباشرة؟ قد يعطيه طلبته ولو بعد حين، وقد لا يعطيها إياه، لكن يدخرها له أجرا في الآخرة، وقد يدفع عنه من السوء بقدره. هذا دليل عظيم على فضيلة الدعاء وأن الدعاء مستجاب. ما يقول الواحد دعوت فلم يستجب لي، لأن الإنسان يظن أن الاستجابة إنما تكون بإجابة طلبته. لا، قد يكون الخير لك ألا يجاب طلبتك لتبقى عابدا ربك إلى الممات. واحد عقيم إلى الممات وهو عقيم ما عنده ولد. ليه؟ لأن الله عز وجل اختار له ما هو أعظم من الولد. الولد هذا يراد لذاته ولا يراد يا أخواني لطاعة وكذا؟ إذا أراد الواحد الولد لذاته هذه إرادة جاهلية، إرادة جاهلية. لكن لو أراد الولد لكي يكون ولدا صالحا يطيع الله عز وجل به، إذن هو أراد سبيلا من سبل الخيرات. طيب، سبيل الخير أن تكون عقيما تدعو الله عز وجل وتعبد وتصبر، تصبر على هذا العقم وهذا الابتلاء إلى أن تلقى الله، هذا أفضل من الولد. ولهذا ليس كل من أعطي الولد أعطي الخير، فقد يكون الولد عاقا. الولد على قدر ما هو يا إخواني، يعني قد ينتفع الإنسان به، إلا أنه مسؤولية ولا شك أنه حمل وبلاء. بل كما قال النبي الولد مبخلة مجبنة، الولد يدعوك إلى البخل، الولد يدعوك إلى الجبن بسبب الولد. أنفق لك عيالي، أعمل إيه أولادي، أنا أريد أن أطرق شيئا لأولادي كذا، فلا يجعلك من السابقين إلى الخيرات. ومجبنة أيضا يعودك الجبن، ما تأتي الجهاد وتقاتل لأنك تريد الولد والحياة معه. أما من رزق الولد الصالح هذا باب عظيم من أبواب الخير. فإذا ليس الشأن أو ليس كل من دعا يستجاب له بإجابة طلبته في الدنيا، وإنما قد يدخر له ما هو أعظم عند الله عز وجل في الآخرة، أو قد تؤخر الدعوة ليبقى الإنسان في خندق العبودية سنوات طوالا ويبين نذر ربه أن مسني الضر، دعا ربه ونبي لكن بقي سنوات حتى أجاب الله عز وجل دعوته. فهذا حديث بشرى لكل من دعا الله، دعوتك مستجابة، لكن استجابتها إما أن يعجل لك طلبتك وإما ألا فيدخل الله لك عنده يوم القيامة أجورا عظيمة، وإما أنه يدفع عنك من الإثم بمنحوه. لكن في دعوة ما تجاب لا، ومن هنا يكون قوله عز وجل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداء إذا دعان، هذا محكم، الله عز وجل يجيب، لكن ما نوع الإجابة؟ بشرط ألا تكون الدعوة فيها إثم أو قطعة رحم، تدعو بمحرم شرعا أو يكون عندك موانع. النبي ذكر الرجل يخرج أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، هذا قد أتى بشروط الإجابة، لكن مطعمه من حرام ومشربه من حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب له. إذن في مانع من موانع الإيه؟ من موانع الإجابة. نعم. قالوا إذن نكثر، طالما الله سيجيب سبحانه وتعالى سيجيب إذن نكثر. قال الله أكثر وأصيب، خزائن الله عز وجل عظيمة ملأة. نعم. لا دية، ما معنى الأوقات الاستجابة للدعاء؟ دي ليس معنى أنه يستجاب حتما، لا، يعني أن هذه الأوقات أوقات فضيلة أفضل من غيرها، حري أن يستجاب لك الدعاء فيه، لكن يبقى بعد ذلك أيضا إما أن يعطيك طلبتك وإما أن يدخر لك وإما وإما، مش دي وجوب الإجابة يعني فيها دون غيرها، لكن إجابة في جميع الأوقات، لكن بعضها أفضل من بعض، وعليه يكون هذا أرجى، هذا أعظم، فتتحرم مثل الدعاء في السجود أيضا. نعم نعم.
وفي هذا ما يوضح لك معنى الصف الأول وأنه ورد من أجل الدخول إليه والتقدم، والله أعلم.
أعلم.
فلو الأعلم
فإقرأ هذا.
قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى في الاستذكار: ولا أعلم خلافا بين العلماء أن من بكر من تأخر الصلاة وإن لم يصل في الصف الأول أفضل ممن تأخر عنها ثم صلى في الصف الأول. وفي هذا ما يوضح لك معنى الصف الأول وأنه ورد من أجل البكور إليه والتقدم، والله أعلم.
والله هذا الكلام يعني يحتاج إلى نظر، لكن نقول مع هذا أرحمك الله، مع هذا ينضاف المصارعة إلى الصف الأول والوقوف فيه، وليس فقط التبكير، آتي أنا أبكر وأجلس في آخر المسجد وأقول أنا بهذا أدركت الصف الأول وأدع الصف الأول الناس تقف فيه، لا، لكن أجمع بين الأمرين. صحيح أن الصف الأول إنما يحصله من أتى مبكرا، لكن أتى مبكرا يقف في الصف الأول، لأن الصف الأول والوقوف فيه مراد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وقال: ليلني منكم أولو الأحلام والنهى. هذا دليل على أن الصف الأول بقدميك هذا مراد، بالإضافة إلى ماذا؟ إلى التبكير، أي أنك لا تحصله التحصيل المشروع المحمود إلا إذا كنت إليه من السابقين. فده لازم الصف الأول أن تبكر، لكن أبكر بلا صف أول لا شك أن هذه رتبة ثانية وليست رتبة أولى. ولهذا أنا لو وجدت فراغا سأتقدم، ما أقول لك اتفضل، لو وجدت فراغا بلا مزاحمة سأتقدم فيه، وعليه فإنك لا تترك الفراغ هذا، إذا أتيت مبكرا فاحجز المكان في هذا الصف الأول، لأن النبي قال: خير صف الرجال أولها وشرها آخرها، لكن ابن عبد البر يريد ان يقول ايه؟ ان يقول لا تاتي انت قبل الاقامه او مع الاقامه تتقدم مثل ما قلنا، تتقدم ثم تقفز الى الصف الاول وتقول هذا المراد. لا، المراد التبكير، المراد التبكير. اذا عندنا وسيله الى فضيله، هذه الوسيله هي التبكير الى فضيله وهي الوقوف في الصف الاول. لا تطرق الوسيله وتاتي لتحصل الفضيله، فلا يحصل الفضيله الا من اتى بالوسيله، والوسيله ما هي؟ التبكير الى الصف الاول. لكن لا شك ان هذا زهد، الذي يتاخر ولا يقف في الصف الاول مع كونه جاء مبكرا، هذا زهد، هذا زهد في الخيرات. فالمراد الصف الاول مراد ان تقف فيه، هذا مراد، بل ان النبي قال لا يزال اقوام يتاخرون حتى يؤخرهم الله. هذا التاخير في التبكير، والتاخير ايضا في الصف تقاعس، هذا تقاعس وزهد. بل يصلي في الصف الاخير، هذا شر الصفوف، يعني انه اقلها اجرا. خير صفوف الرجال اولها واخرها، وشرها اخرها، يعني شرها باعتبار نقص الاجر عن الصف الاول فينقص من اجره. ولا شك ان نقص الاجر شر بالنسبه للانسان. نعم.
قال حدثنا ابن ابي شيبه قال حدثنا يزيد بن هارون عن شعبة عن قتادة عن ابي المتوكل.
لكن هذا كلام عبد البر جيد في ان المراد ان الانسان اذا اراد الصف الاول بكر اليه، ولا ينبغي له ان يزاحم الناس. اذا جاء عند الاقامه يزاحم ويتقدم ويضرب هذا بكتفه ويضرب هذا بكذا ويدوس على قدم هذا، لا، ليس هذا من الادب، هذا يوغر الصدور. نعم.
عن ابي المتوكل النجي عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان اخي قد استطلق بطنه فقال اسقيه عسلا فسقاه. قال فاتاه فقال يا رسول الله قد سقيته فلم يزده الا استطلاقا. قال اسقيه عسلا فسقاه. قال فاتاه فقال يا رسول الله قد سقيته فلم يزده الا استطلاقا. قال اسقيه عسلا فسقاه، فاما في الثالثه واما في الرابعه فقال حسبته. قال فشفي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله وكذب بطن اخيك.
لأن الله يقول فيه شفاء للناس، لكن بعض الناس قد يكون العسل بالنسبة له شفاء من أول مرة، قد يحتاج إلى كمية أزيد وهكذا. نعم.
قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن أبان بن عياش عن أبان ابن أبي عياش عن أبي الصديق الناجي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سألنا النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله إن الولد من قرة العين وتمام السرور، فهل يولد لأهل الجنة؟ فقال إن الرجل لا يشتهي أو ليتمنى، فما يكون مقدار الذي يريد حمله ووضعه وشبابه في ساعة من نهار.
نعم، يعني يقولون الولد هذا قرة عين وتمام السرور، فهل يولد لأهل الجنة حيث يكون من جملة النعيم؟ لأن الولد نعيم، فهل يكون الإنسان يولد له في الجنة؟ طبعا ما في الجنة ولادة ولا حمل ولا شيء من هذا، إلا رجل يشتهي الولد، فإذا اشتهاه كان حمله ووضعه وشبابه في ساعات النهار، يعني في وقت واحد. تحمل المرأة، تضع المرأة، خلاص يشب يصبح شابا في ساعة واحدة، خلاص كله زي الزرع. يشتهي بعض الناس في الجنة أن يزرع، حتى قالوا على رجل من قريش أو كما قالوا. فإذا الإنسان اشتهى الشيء وجد، إنما الأصل الإنسان يأتي النساء في الجنة ولا يكون إيه؟ حمل ولا وضع ولا كذا، ما يكون. نعم. الظاهر أنها أربعة ولا ستة ولا شهر ولا اثنين. ذكر الله في كتابه؟ أبدا. ذكر النبي في سنته؟ أبدا. قف عند آية عيسى عليه السلام وليجعله آية، إنما الناس سبحان الله صرفهم الشيطان. هذه مريم حملت في عيسى، كم مدة الحمل؟ لا ذكرها الله في كتابه ولا ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، لا هذا ولا ذاك. أما مسألة الساعتان وأزيد وأقل لا تحتاج إلى دليل، لكن لا شك أنها حملت بعيسى عليه السلام مدة، حتى إنها كانت تقول يعني ماذا أصنع، خشيت من المعرة وأوحى الله عز وجل إليها. أن تأتي قوما بهذا وأن تنذر صوما؟ وأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان المهدي صبيا إلى آخر ذلك. لكن المدة ما يترتب عليها عمل ولا حكم، إنما نحن نقف عند الآية. لكن الناس تترك قصة أصحاب الكهف إلا لون الكلب، كان لون الكلب إيه؟ وتترك قصة مريم وعيسى إلا كم مدة الحمل، وتأتي إلى قصة، وهكذا قصص الأنبياء ما أتون إلا الشيء الذي لا ترتب عليه عمل، وهذا من خذلان الله سبحانه وتعالى للعبد. نعم.
قال حدثنا ابن أبي شيبة قال حدثنا هشام عن منصور عن أبي بشر الهجيمي عن أبي الصديق عن أبي سعيد قال رضي الله عنه كنا نحزر قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر، فحزرنا قيامه في الظهر في الركعتين الأوليين قدر 30 آية، وحزرنا قيامه في الركعتين الآخرتين على النصف من ذلك، وحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من العصر على قدر الآخرتين من الظهر، وحزرنا قيامه في الآخرتين من العصر على النصف من ذلك.
نعم، كما قلنا من قبل هذا أخذ به علماء فائدة، وهو مشروعية القراءة في الركعة الثالثة والرابعة بعد الفاتحة أحيانا. ولولا حديث أبي قتادة في الصحيحين لكان هذا حديث حجة في القراءة في جميع الركعات دائما، لكن جاء حديث أبي قتادة في الصحيحين يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الأوليين بفتحة الكتاب والسورة، ويقرأ في الأخيرتين بفتحة الكتاب، فيحمل هذا على أن النبي كان يقرأ صلى الله عليه وسلم في الأخيرتين أحيانا. نعم، فلا بأس بالقراءة بعد الفاتحة في الركعة الثالثة والرابعة أو الرابعة أحيانا. نعم.
قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الناس لا يحجون ويعتمرون ويغرسون النخل بعد خروج يأجوج ومأجوج.
نعم.
قال أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري قال أخبرنا أبو إسحاق أن الأغر حدثه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينادي مناد إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تبتئسوا أبدا، فذلك قوله عز وجل ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون.
هذا رد على من يقول بأن الإنسان يدخل الجنة بلا عمل، والنصوص كلها في دخول المؤمنين الجنة بالعمل، لا بد من عمل، فإن قالوا عمل قلب قلنا وعمل القلب لازمه عمل الجوارح، هناك تلازم بين الظاهر والباطن، إذا وجد عمل القلب وجد عمل الجوارح، تلك الجنة التي ورثتموها بما كنتم تعملون، لازم عمل. طيب كيف نجمع بين هذا وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لن يدخل أحد الجنة بعمله؟ نقول ما فيها أن الإنسان يدخل الجنة بلا عمل، لكن العمل يعني لا تدخل به الجنة ها
على سبيل المعوضة،
على سبيل
المعوضة،
المعوضة، إنما تدخل الجنة بفضل الله سبحانه وتعالى، تدخل الجنة يكون بفضل الله عز وجل، لأن العمل هذا أصلا لو قلت بأن هذا ثمن للجنة، هذا ثمن للجنة، فإن العمل هذا محض فضل من الله عز وجل، هذا يحتاج إلى عبادة أصلا، يحتاج إلى عبودية الله عز وجل تكافئ هذه المنة، فلهذا يبقى أن الإنسان يدخل الجنة بفضل من الله عز وجل ورحمته، لكن فضل الله ورحمته سببه إيه؟ سببه العمل، يبقى يدخل الإنسان الجنة بسبب العمل، بسبب العمل، هذا عمل كسبب، ولكن رحمة الله عز وجل عظيمة وفضل الله سبحانه وتعالى عظيم على العبد. نعم.
قال حدثنا حسين بن علي الجعفي عن حمزة الزيار
لا يدخل الإنسان الجنة بسبب العمل، ولكن المنة لله سبحانه، الله عز وجل هو الذي من عليه بالعمل ومن عليه بالجنة، من عليه بالعمل ومن عليه بالإيه؟ بالجنة. نعم.
عن حمزة الزيات عن علي
خلاف المعتزل الذين يقولون يجب على الله عز وجل أن يدخل المطيع الجنة وأن يدخل العاصي النار، يجب الله ما يملك أن يغفر للعبد، ما يملك، لا بد يدخله النار إذا كان عاصيا، ولا بد يدخله الجنة إن كان مطيعا، يجب، ما في شيء اسمه فضل الله عز وجل ورحمة الله، وهذا راجع لعقيدتهم بين العبد والخالق لفعله، ما في شيء اسمه توفيق الله هداية الله، لا، العبد والفاعل، وطالما فعل يبقى يثاب على فعله هذا. نعم.
عن أبي إسحاق عن الأغر أبي مسلم عن الأغر أبي مسلم أنه شهد على أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما أنهما شهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا قال العبد لا إله إلا الله والله أكبر قال الله تبارك وتعالى: صدق عبدي لا إله إلا أنا وأنا أكبر. فإذا قال لا إله إلا الله وحده قال: صدق عبدي لا إله إلا أنا وحدي. فإذا قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له قال: صدق عبدي لا إله إلا أنا وحدي لا شريك لي. فإذا قال لا إله إلا الله له الملك وله الحمد قال: صدق عبدي لا إله إلا أنا للملك وللحمد. فإذا قال لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله قال: صدق عبدي لا إله إلا أنا ولا حول ولا قوة إلا بي. قال أبو إسحاق: ثم قال الأغر شيئا لم أفهمه، فقلت لأبي جعفر: ماذا قال؟ قال: من رزقهن عند موته لم تمسه النار.
الله أكبر. نعم. قال: حتى يموت العبد على لا إله إلا الله إذا كانت حياته على لا إله إلا الله. فمن مات على شيء، من عاش على شيء مات عليه، كما قال ابن كثير رحمه الله تعالى: وعادة الكريم أن من عاش على شيء مات عليه، وأن من مات على شيء بعث عليه. نعم.
قال: حدثنا مصعب بن مقدام الخثعمي قال: حدثنا إسرائيل بن يونس عن أبي إسحاق عن أبي مسلم الأغر عن أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما أنهما شهد على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أشهد به عليهما أنهما قد حدثا أنه قال: إذا قال العبد لا إله إلا الله والله أكبر صدقه ربه قال: صدق عبدي لا إله إلا أنا وأنا أكبر. وإذا قال لا إله إلا الله وحده صدقه ربه قال: صدق عبدي لا إله إلا أنا وأنا وحدي. وإذا قال لا إله إلا الله لا شريك له صدقه ربه قال: صدق عبدي لا إله إلا أنا لا شريك لي. وإذا قال لا إله إلا الله له الملك وله الحمد صدقه ربه قال: صدق عبدي لا إله إلا أنا للملك وللحمد. وإذا قال لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله قال: صدق عبدي لا إله إلا أنا ولا حول ولا قوة إلا بي. قال: حدثنا مصعب بن مقدام قال: حدثنا إسرائيل عن أبي جعفر الفراء عن الأغر مثل حديث أبي إسحاق إلا أنه زاد فيه قال: ومن قال في مرضه ثم مات لم يدخل النار. قال: أخبرني علي بن عاصم قال: حدثنا أبو هارون العبدي عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خرجت لصلاة الصبح فلقياني شيطان في السدة سدة المسجد فزحمني حتى إني لا أجد من شعره فاستمكنت منه فخنقته حتى إني لا أجد برد لسانه على يدي، فلولا دعوة أخي سليمان لأصبح مقتولا تنظرون إليه.
نعم. قال: هذا إسناده واهن. نعم.
قال: حدثنا علي بن عاصم قال: حدثنا أبو هارون العبدي قال: حدثنا أبو سعيد قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان إذا سار فرسخا تجوز في الصلاة.
لكن ثبت نحو هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثبت أنه أمسك بالشيطان. نعم.
قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان إذا سار فرسخا تجوز في الصلاة. قال: حدثنا حسين بن الجعفي عن فضيل بن عياض.
يعني صلى قصرا، هذا إذا كان يخرج في سفر طويل، فإذا جوز البنيان قصر صلى الله عليه وسلم، وليس أنه يقصر إذا خرج في فرسخ فقط، لا، لأن هذا ليس سفرا، إنما إذا خرج في سفر طويل فإنه يقصر على الفرسخ وعلى الميل وعلى، فإذا جاوز البنيان مجرد أن يجاوز البنيان، كما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في ذي الحليفة ركعتين. نعم.
قال: حدثنا حسين الجعفي عن،
ولكن حديث أيضا قال عنه إسناده واهن. نعم.
قال: حدثنا حسين الجعفي عن فضيل بن عياض قال: حدثنا سفيان الثوري عن أبي هارون العبدي عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ضرب أحدكم خادمه فذكر الله عز وجل فليرفع يده. قال: أخبرنا
أيضا إسناده واهن.
قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن أبي هارون العبدي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احتج آدم وموسى عليهما السلام فقال موسى: أنت خليقة الله بيده، أسكنك جناته وأزاد لك ملائكته فأخرجت ذريتك من الجنة وأشقيتهم. فقال آدم عليه السلام: أنت موسى الذي اصطفاك الله بكلامه ورسالته، تلومني من في شيء وجدته قد قدر علي قبل أن أخلق؟ قال: فحج آدم وموسى.
هذا ليس فيه دليل على جواز الاحتجاج بالقدر على المعاصي، أن الإنسان يعصي يقول الله قدر هذا، وإنما فيه الاحتجاج بالقدر على ماذا؟ على المصائب لا على المعايب والمعاصي. فلا شك أن خروج آدم من الجنة كان مصيبة عظيمة، فلما لامه موسى على ذلك قال: تلومون على شيء قدره الله علي قبل أن أخلق. فالإنسان إذا وقعت له مصيبة احتج بالقدر، أما إذا وقعت منه معصية ما يحتج بالقدر، وإن كانت المعصية بالقدر، ما في معصية بالقدر، لكن لا يحتج بها، وإنما يستغفر ويتوب. ولهذا ما احتج آدم بالقدر على المعصية، إنما قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا ترحمنا لنكن من الخاسرين، ما قال ربنا قدرت علينا، إنما قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا ترحمنا لنكن من الخاسرين. لكن لما جاءت المصيبة، نعم، فالإنسان يستدل بالقدر على المصيبة. واحد مثلا كسرت رجله ومات ولده وكذا، يستدل بالقدر، الحمد لله قدر الله ما شاء فعل. إنما إذا كانت معصية فإنه يستغفر ويتوب إلى الله عز وجل، ولا يستدل بالقدر على المعصية، اللهم إلا إذا تاب منها وكذا، وجاءه الشيطان يقول ستهلك ستهلك، فحينئذ يقول هذا أمر قدر الله علي، والحمد لله أنني تبت إلى الله عز وجل وأنبت وندمت. نعم.
قال أخبرنا أبو نعيم وأبو أحمد الزبيري قال حدثنا سفيان عن أبي هارون العبدي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أولاد المشركين فقال الله أعلم بما كانوا عاملين.
نعم، فيهم أقوال كثيرة في المشركين، أقوال كثيرة، أقربها قولان، قول بأنهم يمتحنون يوم القيامة، وقول بأنهم في الجنة، هذا أقرب القولين، أقرب القولين. نعم، والذي عليه يعني الجماهير أهل السنة أنه يمتحن يوم القيامة، أنهم يمتحنون يوم القيامة، فذهب جماعة من أهل السنة والجماعة، ليس هذا قول لأهل البدع، إنما ذهب جماعة من المحققين من أهل السنة والجماعة إلى أنهم في الجنة. نعم، ولحديث إبراهيم عليه السلام لما رآه النبي وحوله هؤلاء الأطفال من أبناء المسلمين والمشركين، لكن جاء حديث في امتحانهم. نعم.
قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن أبي هارون العبدي عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشد المطي إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجد الرسول ومسجد الأقصى.
نعم.
قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن أبي هارون العبدي قال سمعت أبا سعيد الخدري.
صحيح، لكن أسنيدها فيها كما قال إسناد واهن، لكن أحاديث صحيح لأنه جاءت من طرق غير هذا الإسناد صحيح. نعم.
قال سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر بأكثر سورتين من القرآن، فقلت يا رسول الله صليت بنا اليوم صلاة ما كنت تصليها؟ قال إني سمعت صوت صبي في صف النساء.
كما جاء عند مسلم أنه كان يدخل الصلاة يريد إطالتها فيسمع بكاء الصبي فيتجوز فيه، أي قصر، ففيه أن الإمام يراعي أحوال المصلين، ما يكون ما يراعي حال نفسه، ما يراعي أحوال المصلين، فقد يريد الإنسان الإطالة وقد يكون عنده نشاط فيطرأ الشيء يقتضي التقصير. نعم. ومن ذلك مثلا أن يتقدم الواحد في صلاة مثلا العشاء أو المغرب، في صلاة العشاء مثلا يصلي بالناس بعد مثلا محاضرة أو قد يكون كذا، فقد تطول المحاضرة فيأتي الإمام فيطيل القراءة كذلك، لا، يجعل عنده فقها مثلا يقرأ بالشمس، يقرأ بالضحى، يقرأ بشيء من هذا، يراعي الحال، يعني يراعي الحال، هذا من فقه الإمام، من فقه الإمام أن يراعي حال الناس. نعم، رحمك الله. نعم.
قال أخبرنا عويد الله بن موسى وأبو أحمد الزبيري عن سفيان عن أبي هارون عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ضرب أحدكم خادمه فذكر الله عز وجل فليرفع يده. قال أخبرنا عبيد الله بن موسى عن سفيان عن أبي هارون عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في دبر الصلاة لا أدري قبل التسليم أو بعد التسليم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قال أخبرنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا أبو جعفر الرازي عن أبي هارون عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رجل من المهاجرين وكان ضعيفا وكان له حاجة إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
لكن هذا ضعيف، الأثر السابق هذا ضعيف. نعم.
وكان ضعيفا وكان له حاجة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأراد أن يلقاه على خلاء فيبدي له حاجته، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم
يلقاه على خلاء يعني يخلو برسول الله. نعم.
وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم معسكرا بالبطحاء وكان يجوء من الليل فيطوف بالبيت حتى إذا كان في وجه السحر رجع فصلى بهم صلاة الغداء. قال فحبسه الطواف ذات ليلة حتى أصبح، فلما استوى على راحلته عرض له الرجل فأخذ بخطام ناقته فقال يا رسول الله لي إليك حاجة. قال إنك ستدرك حاجتك.
فأبى، فلما خشي أن يحبسه خفقه بالصوت خفقة ثم مضى، فصلى بهم صلاة الغداة، فلما فتل أقبل بوجهه على القوم، وكان إذا فعل ذلك عرفوا أنه قد حدث أمر، فاجتمع القوم حوله فقال: أين التي جلدت آنفة؟ فأعادها: إن كان في القوم فليقم. قال: فجعل الرجل يقول: أعوذ بالله ثم برسوله، وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أدنه أدنه، حتى دنا منه، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم بين يديه وناوله الصوت وقال: خذ بمجلدك فاقتص. فقال: أعوذ بالله أن أجلد نبيه صلى الله عليه وسلم. قال: خذ بمجلدك لا بأس عليك. قال: أعوذ بالله أن أجلد نبيه. قال: خذ إلا أن تعفو. قال: فألقى الصوت وقال: قد عفوت يا رسول الله. فقام إليه أبو ذر فقال: يا رسول الله، تذكر ليلة العقبة وكنت أسوق بك وأنت نائم، وكنت إذا سقتها أبط، وإذا أخذت بخطامها أبطت، وإذا أخذت بخطامها اعترضت، فخفقتك خفقة بالصوت، فقلت: قد أتاك القوم، وقلت: لا بأس عليك، خذ يا رسول الله فاقتص. قال: قد عفوت. قال: اقتص، فإنه أحب إلي. فجلده رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقد رأيته يتضور من جلدة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: أيها الناس، اتقوا الله، فوالله لا يظلم مؤمن مؤمنا إلا انتقم الله منه يوم القيامة.
لكن الحديث ضعيف، حديث ضعيف. نعم.
قال: أخبرنا علي بن عاصم عن أبي هارون العبدي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم من صلاته قال: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. قال: قال أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن أبي هارون العبدي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: فرضت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به 50 صلاة، ثم نقصت حتى جعلت 5، فقال الله عز وجل له: فإن لك بالخمس 50، الحسنة بعشر أمثالها.
ثبت ذلك من الطرق الصحيح أن أول فرضت الصلاة كانت في ليلة المعراج، وأنها كانت قد فرضت 50 ثم خففت إلى أن وصلت إلى 5، هي 5 في الأداء و50 في الأجر، وهذا من رحمة الله أن جمع لنا بين عظم الأجر وخفة الأداء. ماذا لو كانت الصلاة 50 أداء؟ الآن من الذي يصلي 5؟ فكيف إذا كانت 50؟ يعني بمعدل كل نصف ساعة صلاة تقريبا، من كان سيقع على ذلك؟ لكن هذا من رحمة الله، والله عز وجل سبق علمه بهذا، سبق علمه بأنها 5، ولكن هذا من باب إرادة فضيلة الله سبحانه وتعالى، فضيلة رحمة الله عز وجل بهذه الأمة وفضيلة هذه الأمة عند ربها. نعم نعم.
ولكن تعقيد كل شيء بحسبه، كما قال تعالى: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما. هذه التعقيد بحسبها. وقد ثبت في الصحيحين أن بين كل صفتين 40 يوما.
نعم، فهو الأشبه أنها مدة طويلة وقع فيها الابتلاء والاختبار والامتحان نعم، لكن الله أعلم، الله أعلم بالجزم بذلك. يعني كلام الجماهير يعني أنها على 19، لكن هو لا يقطع، ليس شيء فيه يعني ورد يقطع فيه بالمدة، لكن هي مدة طويلة وقع فيها الابتلاء، الله أعلم كم، لكن كما قلنا هذا لا يترتب عليه عمل. نعم.
قال: حدثنا عبد الملك بن عمرو.
نعم. لا، كل صلاة 5 ب50، يعني الصلاة 10. نعم.
بعض القبوريين استدل بهذا على أن الأموات
يكون حي بقانون الأحياء وانتفع من موسى بقانون الأموات وهو ميت بقانون الأموات.
أنا موسى إيه؟
موسى كان ميت بقانون الأموات. لأنه كان حي بقانون الأحياء. والنبي صلى الله عليه وسلم انتفع بنصيحة موسى عليه السلام وانتفع بالأمة كلها. فيظهر هذا أصلا بأن الأموات يعني مغطي مبرر ينفعون الأموات.
نقول هذا ورد في هذا الموضع الخاص، هذا موضع خاص ورد، واجتماعه بموسى عليه السلام هذا لا يعلم كنهاه إلا هو سبحانه، خد بالك هذا مورد خاص فلا يستدل بالموارد الخاصة على العموم. طيب ايه العمومات؟ العمومات ان ما في احد يصلي في قبره، وانه ما ورد ان احدا اتى قبرا فسأله، انما الوارد انه يأتي قبرا فيدعو، هذا الوارد، ما ورد غير ذلك. فمن أين أنت بالشريعة يتبت بالشريعة الذي فهمته أنت؟ لماذا لم يفهمه خير البشر بعد نبينا صلى الله عليه وسلم وهم الصحابة، وكم كانوا في حاجة إلى أن ينتفعوا برسول الله لو كان الانتفاع برسول الله بعد موته جائزا؟ إنما هذا من الاستدلال بالشبهات. نعم.
قال حدثنا عبد الملك بن عمرو قال حدثنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والجلوس في الطرقات. قالوا يا رسول الله ما لنا بد من مجالسنا.
ثم هل النبي صلى الله عليه وسلم استغاث به؟ يعني استغاث به وسأله كذا. أنتم عندكم الانتفاع يكون بماذا؟ بالاستغاثة بالأموات وبسؤال الله عز وجل بهم، وكل هذا محرم شرعا. وإلا نقول لهم يا الله ها قولونا بقى أنت عندك وتقول الانتفاع بمن هو في قانون الأموات أو بالميت، يعني أنتم عندكم كيف تنتفعون به؟ هل عندكم صورة كصورة النبي مع موسى؟ يلا بين لنا صورة الانتفاع. هنا سيقول لك لا مو بلازم الوسيلة، المهم وجود الانتفاع. نقول هذا كذب.
عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والجلوس في الطرقات. قالوا يا رسول الله ما لنا بد من مجالسنا نتحدث فيها. قال فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقها. قالوا يا رسول الله وما حق الطريق؟ قال غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
يبقى الأصل لا تجلس في الطريق، وهذا عرضة لأن تقع في المعاصي، تنظر إلى الغديات والرائحات وكذا، لكن إن كان ولا بد فأعطي الطريق حق. قال وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال غض البصر فلا تنظر إلى الغديات والرائحات، كف الأذى سواء باللسان أو بالفعال أو كذا، رد السلام إذا سلم عليك، والأمر المعروف والنهي عن المنكر إذا وجدت منكرا. نعم. فإن أبيت إلى الطريق فأعطيها حقها، أما أن تجلس في الطريق تؤذي عباد الله عز وجل هذا إثم ومعصية، مثل من يجلسون على المقاهي وفي الطرقات أو يجلسون أمام البيوت يتكلمون عن الذاهب والجائي. نعم.
قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس عن قال أخبرنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث لا يفطرن الصائمة: القيء والحجامة والحلم.
نعم هذا ضعيف، بل جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفطر الحاجب والمحجوب، وجاء النبي قال من استقاء فقد إيه أفطر، ومن ضرعه القيء فليتم صومه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن زيد بن أسلم عن رجل عن أبي سعيد رضي الله عنه قال وضع رجل يده على النبي صلى الله عليه وسلم فقال والله ما أطيق أن أضع يدي عليك من شدة حماك. فقال النبي حماك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن معشر الأنبياء يضاعف لنا البلاء كما يضاعف لنا الأجر، إن كان النبي صلى الله إن كان النبي من الأنبياء لا يبتلى بالقمل حتى يقتله، وإن كان النبي من الأنبياء لا يبتلى بالفقر حتى يأخذ العباءة فيجوبها، وإن كانوا لا يفرحون بالبلاء كما تفرحون بالرخاء.
نعم.
قال حدثنا موسى بن مسعود قال حدثنا زهير بن محمد عن محمد بن عمرو بن حلحلة عن عطاء بن يسير عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما يصيب المرء المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها عن خطاياه.
نعم.
قال حدثنا إبراهيم بن الأشعث
من رحمة الله أن المصائب والبلاء التي تنزل بإنسان الله عز وجل يكفر بها الخطايا، واحد تعب نصب، واحد خسر بعض المال فحزن، واحد ابتلي في سيارته في بيته في كذا، المهم أي شيء، جميع المصائب التي تمر بك حتى الشوكة تشاكوها فإنك تؤجر عليها، وقع من على دراجته، وقع من على سيارته، مثلا انكسرت رجله، كل هذا يؤجر عليه، لكن هذا كله مع الاحتساب. نعم يا عبد الرحمن. لا هو مش مرض، هو هذا شيء مؤذي لكن ليس مرض مزري. هو مرض؟ لا ليس مرض، إنما دي دابة تؤذي فيكون من جملة الإيذاء. نعم.
الحجم شفنا صحيح واحتجم هو صار كيف الجم؟
نعم.
أن النبي صلى الله عليه وسلم صحيح احتجم عند البخاري
حديث الأعداد. لا فيها كلام، فيها كلام مثل وهو صائم فيها كلام، لكن نفس البخاري صح هذا الحديث أفطر الحاجب المحجوب، قالوا أصح شيء في الباب. الصوفية أي صوفية؟ لو هو بيتكلم على قاعدة الانتفاع، يقول حصل انتفاع بالميت ويريد أن يقول ذلك، يعني يأخذ بقى كلمة الانتفاع ثم يطوعه بقى هو كيف ما شاء، يسقط عليها الشفاعة والاستغاثة والنذر والطواف. إن كلمته بأن هذه كلها شركيات لأنها تعطل تصف لله، قال لك يا أخي ثبت الانتفاع. طيب ثبت الانتفاع يا الله على وجه ماذا؟ فليتحقق الوجه الذي حصل به الانتفاع. طبعا الوجه هذا مستحيل، لأن الوجه الذي حصل بين محمد صلى الله عليه وسلم وبين موسى لا وجه لن يتكرر. نعم ايوه انا عارف ان هو الشعر. نعم.
قال حدثنا ابراهيم بن الاشعث قال
هذا نعم جاهل. نعم.
قال حدثنا محمد بن الفضيل ابن عياض قال اخبرنا ليث بن سعد قال حدثني خالد بن يزيد عن سعيد بن ابي هلال عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول تكون الارض يوم القيامه خبزه واحده يكفوها الجبار كما يكفى احدكم خبزته في السفر نزلا لاهل الجنه. قال فجاء حبر من اليهود فقال بارك الرحمن عليك يا أبا القاسم، ألا أخبرك بنزل أهل الجنة يوم القيامة؟ قال بلى. قال تكون الأرض خبزة واحدة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنظر إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ضحك حتى بدت نواجذه ثم قال ألا أخبركم بإدامهم؟ قالوا بلى. قال إدامهم بلام ونون. قال وما هذا؟ قال ثور وحوت يأكل من زيادة كبدهما 70,000.
نعم.
قال حدثنا ابن ابي شيبه قال حدثنا وكيع عن خارجه بن مصعب عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسير عن ابي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من صباح الا وملكان يناديان ويل للرجال من النساء وويل للنساء من الرجال.
هذا ضعيف يقول اسناد واحد.
قال
خارجه بن مصعب متروك. نعم.
قال اخبرنا صفوان بن عيسى عن انيس عن ابيه عن ابي سعيد رضي الله عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه وهو معصوب الراس قال فاتبعته حتى صعد المنبر فقال اني الساعه لقائم على الحوض ثم قال ان عبدا عرضت عليه الدنيا وزينتها فاختار الاخره قال فلم يفطن من القوم احد الا ابو بكر رضي الله عنه فقال بابي انت وامي بل نفديك بانفسنا واموالنا واولادنا قال ثم هبط من المنبر فما رؤي عليه حتى الساعه.
هذا دليل على فضيلة علم الصديق وأنه أعلم الصحابة. نعم. ولهذا جاء في الحديث حديث أبي سعيد عند البخاري قال فبكى أبو بكر فقلنا وما يبكي هذا الشيخ؟ لماذا يبكي أبو بكر؟ فكان المخير النبي صلى الله عليه وسلم وكان أبو بكر أعلمنا. نعم.
قال حدثنا حسين عن زائدة عن عبد الملك بن عمير عن قزعة عن أبي سعيد قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بعد صلاتين بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس
إلا إذا كان من ذوات السبب. كان يصلي الإنسان تحية المسجد إذا دخل مسجدا أو سنة الوضوء إذا توضأ أو صلاة جنازة أو أتى أهل مسجد وهم يصلون وقال إنك قد صلى في مسجد آخر فيصلي معهم فتكون له نافلة. نعم.
قال حدثنا يعلى قال حدثنا سفيان عن ابي حمزه عن الحسن عن ابي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال التاجر الصدوق الامين مع النبيين والصديقين والشهداء.
نعم. يقول هذا اسناد ضعيف لكن معنى صحيح، اي انه يكون لاحقا بهؤلاء لانه من الصالحين هذا التاجر الصدوق، لكن التاجر الكذاب الذي يروج سلعته بالكذب هذا الحلف الكذب هذا رجل كذاب تكون تجارته وبالا عليه يوم القيامه. نعم. ضعيف لا تأخذ به، لكن إذا قد يكون المعنى نفسه معنى صحيح موجود في الأحاديث الأخرى. المعنى تالف يعني بحيث ضعيف، معنى أنه ضعيف. نعم.
قال حدثنا يحيى بن إسحاق ابن يحيى ابن إسحاق قال أخبرنا ابن لهيعة عن إسحاق ابن عبد الله بن أبي فروة عن عياض بن عبد الله بن سعد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صام يوم عرفة غفر الله له سنتين، سنة قبله وسنة بعده.
نعم، المعنى هذا أيضا موجود في الأحاديث الأخرى الصحيحة، صيام عرفة يكفر سنتين، ولذا أفضل الصيام في أيام يعني فردية أفضل الصيام صيام عرفة، عاشوراء يكفر سنة ذنوب سنة، إنما عرفة يكفر ذنوب سنتين. نعم.
قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقري قال حدثنا عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي قال حدثنا عبد الله حدثني عبد الله بن راشد مولى لعثمان بن عفان قال سمعت أبا سعيد الخدري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بين يدي الرحمن تبارك وتعالى للوحا فيه 315 شريعة، يقول الرحمن وعزتي وجلالي لا يحيى عبد من عبادي لا يشرك بي شيئا في واحدة من كنا إلا أدخلته الجنة.
المعنى ثابت صحيح في الأحاديث الصحيحة أن من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة. نعم.
قال حدثنا شجاع بن الوليد بن قيس السكوني عن سليمان عن أبي سفيان عن جابر بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قضى أحدكم صلاته في المسجد فليجعل لبيته نصيبا من صلاته فإن الله عز وجل جاعل في بيته من صلاته خيرا.
نعم، ولهذا السنة أن تجعل النوافل في البيت، فقد جاء عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجعلوا بيوتكم مقابر، يعني كالمقابر التي لا يصلى فيها. نعم، لكن صلوا فيها، فكان النبي يصلي صلى الله عليه وسلم النوافل في بيته، أما المكتوبة فيصليها في المسجد. نعم.
قال
نعم تحصل إيه؟ ده الخطاب أيضا للرجال، الخطاب للرجال الصلاة. نعم، هذه السنة. نعم.
قال حدثنا قبيصة بن وقبة قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قضى أحدكم صلاته في المسجد فليجعل لبيته نصيبا من صلاته فإن الله عز وجل جاعل بصلاته في بيته خيرا.
نعم.
قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي البختري عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحقرن أحدكم نفسه أن يرى أمرا لله عز وجل عليه فيه مقال لا يقوم به فيلقى الله عز وجل فيقول ما منعك أن تقول يوم كذا وكذا، قال يا رب خشية الناس، قال إياي أحق أن تخشى.
نعم، هذا الذي لا يأمر ولا ينهى يجد المعصية فلا ينهى عن ذلك خشية الناس، فهذا قدم خشية الناس واعتبار الناس على رضا الرب سبحانه وتعالى. والواجب على العبد إذا رأى منكرا غيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، ولا تأخذه في الليل لومة لائم، إنما وليكم الله ورسوله والذين أمنوا قبلها ولا يخافون في الله لومة لائم. نعم.
قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سفيان عن زبيد عن عمرو بن مرة عن ابي البختري عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحقرن احدكم نفسه ان يرى امرا لله فيه مقال فلا يقوم فيه فيقال له ما منعك ان تقول في يوم كذا وكذا، قال مخافة الناس، قال فإياي كنت احق ان تخاف. قال حدثنا عبد الملك بن عمرو قال حدثنا سليمان بن بلال عن عمارة بن غزية عن يحيى بن عمارة عن ابي سعيد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لقنوا موتاكم قول لا اله الا الله.
نعم، هذا التلقين لو قيل موتاكم ليس من مات لكن من نزل به الموت، لقنوهم إذن يعني قبل الموت عند الاحتضار لقنوهم لا إله إلا الله حتى يكون آخر كلمة له لا إله إلا الله، فموتاكم ليس من مات لكن من نزل به الموت. نعم.
قال أخبرنا جعفر بن عون قال حدثنا هشام بن سعد قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن عن نهار بن عبد الله العبدي قال سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل لا يسأل العبد يوم القيامة فيقول فيما يسأل عنه ما منعك إذ رأيت المنكر أن تنكره، فإذا لقن حجته قال أي رب فزعت من الناس ووثقت بك.
نعم.
قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد قال قال رجل أي الناس أفضل يا رسول الله؟ قال مؤمن يجاهد بنفسه وماله في سبيل الله عز وجل. قال ثم من؟ قال ثم رجل معتزل في شعب من الشعاب يعبد ربه ويدع الناس من شره.
نعم.
قال حدثنا ابن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية عن هلال بن ميمون عن عطاء بن يزيد الليثي.
هذا إذا عمت الفتن ولم يستطع إظهار دينه والقيام به على الوجه المطلوب منه، فحينئذ إذا اعتزل في الشعاب وعبد الله حتى يأتيه اليقين فلا بأس بهذا، يكون محمودا. نعم.
عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته وحده 25 درجة، فإذا صلىها بأرض فلات فأتم وضوءها وركوعها وسجودها بلغت صلاته 50 درجة.
نعم.
قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا سهيل بن أبي صالح عن النعمان بن أبي عياش عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله ابتغاء وجه الله عز وجل إلا بعد الله بين وجهه وبين النار 90 خريفا أو 70 خريفا.
نعم.
قال حدثنا سليمان بن داود عن شعبة عن قتادة قال سمعت
هل المراد في سبيل الله في الجهاد ولا المراد محتسبا؟ الأصل أن ذلك في الجهاد إذا قدر على ذلك، ولكن لا يبعد إن شاء الله أنه إذا صام محتسبا أنه ينال من أجر ما ينال أيضا لعموم فضيلة الصوم. نعم.
عن قتادة قال سمعت عبد الله بن أبي عتبة يحدث عن أبي سعيد الخدري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدريها، وكان إذا كره الشيء عرفناه في وجهه.
نعم. كان نفسه حييت، وهنا المثال بالعذراء في خدريها كان يضرب بها مثل الحياء، هذا الزمان الماضي، إنما اليوم العذراء فين؟ ما لها خدرة أصلا، ولهذا ما صار يوجد الحياء. أين العذراء الآن؟ فين الخدر هذا؟ في خدر؟ ما عاد خدر خلاص. نعم.
قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أبي الصهباء عن سعيد بن جبير عن أبي سعيد يرفعه قال إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان تقول اتق الله فينا، إن استقمت استقمنا وإن عوججت عوججنا.
هذا دليل على أن الإنسان لابد أن يحبس لسانه ولا يتكلم إلا بخير، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، فإن اللسان هو الذي يورد الموارد، فالأعضاء تقول اتق الله يا لسان. ليه؟ لأن حركة اللسان سهلة، أسهل ما يكون الكلام، هذا سهل الكلام، إلا بالذكر يكون ثقيلا جدا. سبحان الله، الذكر هذا ثقيل يا أخوانا، صح؟ كم نستغفر في اليوم؟ كم في اليوم نقول سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم مع الأجور العظيمة؟ لكن تعالى كده، من الذي يستريح من الكلام؟ والكلام متجلس ساعات ولا تمل، فإن قيل أذكر صباح ومساء أول ما يبدأ أذكر صباح وينام، ربما ما يستطيع أن يكمل هذه، لكن إذا جاء عند الكلام العادي فإذا به يتكلم كما شاء. إذا جئنا إلى الذكر ما في، هذا دليل على أن الشيطان يقعد، كما قال سبحانه لأقعدن لهم صراطك المستقيم، الشيطان يصرفه. قل الذاكر يا أخوان منا، قل من يذكر، يعني أذكر الصباح والمساء أذكر الصباح تأخذها 10 دقائق والمساء كذلك ثقيلة، اللي بيواظب عليها يعني لا يواظب عليها إلا أهل الاستقامة، ما بالك بقى يعني لو قلنا كما كان النبي يفعل يستغفر في اليوم 100 مرة، وإذا جئنا بالأذكار المشروعة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأوراد القرآن مع كون حركة اللسان سهلة، لكن صعب من يقوم بالذكر، أما الكلام العادي سهل جدا. نعم. يجاهد، يعمل ايه؟ يجاهد ويعلم ان الشيطان يصرفه، فيحاول اذا كان النوم يعني تقصد، يحول مقعده، يقول هو رايح، شفت زي ما كان زمان الواحد بيجي يذاكر يعمل ايه لما كان ينام؟ يعمل ايه؟ يقوم يذاكر بقى رايح جاي كده عشان ما ينامش. لكن احنا في الدنيا كنا يبقى في المدينه الجامعيه تجد تلقى الواحد عصب راسه مستعد، عصب راسه حتى لو عنده مرض يذاكر مع المرض. نعم.
قال حدثني خالد بن مخلد قال حدثني مالك عن أيوب ابن حبيب عن أبي المثنى الجهني قال قال مروان ابن الحكم لأبي سعيد الخدري رضي الله عنه هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن النفخ في الشراب؟ قال نعم. فقال نعم. فقال له رجل يا رسول الله إني لأروى من نفس واحد. قال فأبن القطح عن فيك فتنفس. قال فالقثاة تكون فيه. قال فأهرقها.
قال نعم.
قال حدثنا
يعني فيه نهي عن النفخ في الإناء. طب لو جاء فيه قذى لا تنفخ ولكن أرق، أهرق هذا. طيب والشرب من نفس واحد، قال إني لأروى من نفس واحد. قال فأبن القدح عن فيك، يعني اشرب على ثلاث وتنفس بين الثلاث، لكن التنفس يكون خارج الإناء، ولهذا قال أبن، أبن القدح عن فيك، يعني لا تجعل تنفسك في الإناء لما يكون خارج الإناء. نعم.
قال حدثنا عبد الله،
وهذا شرب صحي، هذا شرب صحي، الأطباء يقولون هذا صحي. أما الإنسان يشرب دفعة واحدة قد يكون في شدة حر، قد يكون في كذا، فقد يضر ضررا بالغا. إنما تشرب ثلاثا بتؤدة وكذا، تشرب ثلاثا والتنفس خارج الإناء، هذه قواعد صحية عظيمة جدا، ناهيك عن كونها عبادة، يتعبد الإنسان ربه بمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. لا يترك حتى يبرد، إن كان ولا بد مستعجل يبقى بيجيب أي شيء يبرد به، ورقة أي شيء، منشأ أي شيء، ولا يفعل ذلك بفيه. نعم. نعم. ثاني يقصد الكربون. تمام. نعم.
قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الموالي عن عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري قال أذن أبو سعيد بجنازة في قومه، فكأنه تخلف حتى أخذ الناس مجالسهم، ثم جاء فلما رآه القوم تشذبوا عنه، وقام بعضهم ليجلس في مجلسه، فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خير المجالس أوسعها، ثم تنحى فجلس في مكان واسع. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد الرحمن بن نعمان قال حدثني أبو سعيد مولى المهري قال مات أخ لي وترك عيالا ولم يترك مالا، فأتيت أبا سعيد الخدري فقلت إن أخا لي مات وترك عيالا ولم يترك مالا، وقد أردت الخروج بهم إلى بعض الأمصار، فقال لي ويحك لا تخرج بهم، فإني سمعته يقول، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، من صبر على لأوائها وشدتها كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة.
يعني تبقى في المدينة، ما تحاول عن المدينة، واصبر على لأوائها وشدتها وكذا، فإنك تنال بذلك الأجر العظيم. أما إذا اضطر الإنسان للتحول عنها عن المدينة فلا يأثم على ذلك، لكن من رغب عن المدينة وسكن في غيرها رغبة عن الطاعة ووجود هذا الجو وكذا، يعني زهدا فيها، فلا شك أنه على شر. كيف يطرق الإنسان مدينة رسول الله وفيها مسجده التي الصلاة فيها بألف صلاة، وفيها مسجد قباء التي الصلاة فيها من توضأ في بيته وتطهر وحسن الوضوء ثم أتى المسجد فصلى ركعتين كانت كأجر عمرة، كيف يترك إنسان المدينة برغبة من وزهد في الخير، بزهد في الخير؟ لكن لو احتاج الإنسان طبعا أن هو ينتقل المصلحة الشرعية لا بأس بذلك. نعم.
قال حدثنا خالد بن مخلد البجري قال حدثنا سليمان بن وليل قال حدثنا إسماعيل بن رافع عن سلمان مولى أبي سعيد الخدري عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله عز وجل لشارب الخمر صلاة ما دام في جسده منها شيء.
يقول هذا إسناد ضعيف جدا. نعم.
قال حدثنا زكريا بن عدي قال حدثنا عبيد الله بن عمرو الرقي عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن سعيد بن المسيب عن أبي سعيد الخدري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ألا أدلكم على ما يكفر الله به الخطايا ويزيد به في الحسنات؟ قالوا بلى. قال إصباغ الوضوء على المكروهات وكثرة الخطى إلى المساجد وانتصار الصلاة بعد الصلاة، ما منكم من أحد يخرج من بيته متطهرا فيصلي مع المسلمين صلاة في جماعة ثم يمكث في مجلسه ينتظر صلاة أخرى إلا قالت الملائكة اللهم اغفر له اللهم ارحمه، فإذا قمت إلى الصلاة فاعدلوا صفوفكم، فإذا قمتم إلى الصلاة فاعدلوا صفوفكم وسدوا الفرج فإن أراكم من وراء ظهري، وإذا قال إمامكم الله أكبر فقولوا الله أكبر، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد. يا معشر النساء إذا سجد الرجال فاخفضن أبصاركن لا ترين عورات الرجال من ضيق الأزر.
نعم، هذا حديث ألفاظ بعض الفضيله شواهد في الصحيح، مثل إذا ركع فاركعوا، إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد، يشهد له حديث أبي هريرة في الصحيحين لما جعل الإمام ليؤتم به، أيضا استغفار الملائكة تجلس، الحديث عند البخاري إذا صلى ثم جلس في مصلاه يذكر الله عز وجل تقول الملائكة اللهم اغفر له اللهم ارحمه، ما لم يحدث فيه ما لم يؤذي فيه. نعم.
قال حدثني يحيى بن عبد الحميد قال حدثنا عبد الله المبارك عن مسامة بن زيد قال أخبرني محمد بن يحيى بن حبان أنه أن واسع بن حبان أخبره أن أبا سعيد الخدري أخبره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نهيتكم عن لحوم الأضاحي فكلوا وادخروا، ونهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإن فيها عبرة، ونهيتكم عن النبيث فانبثوا ولا أحل لكم مسكرا.
نعم.
قال حدثنا زكريا بن عدي قال أخبرنا عبيد الله بن عمرو عن عبد الله
في الأول نهيتكم عن لحوم الأضاحي يعني في الادخار لا تدخل كلها مباشرة، كان هذا من باب التوسيع يعني على الناس، فلما فتح الله عليهم قال كلوا وادخروا، يعني من شاء أن يدخر من حمل الأضاحي ادخر، ونأتكم عن زيارة القبور فزوروها كالنهي الأول حتى لا يقع تعلق بالقبور والأموات وكذا، ثم بعد ذلك لما تمكن الإسلام من القلوب أدر النبي صلى الله عليه وسلم في زيارة القبر من باب العظة تعاظ فانها تذكر الاخره. نعم. ونأتكم عن النبيذ لو في المزفت والمقير والدباء والحنتم، ثم اذن النبي بعد ذلك لما ايضا استقر تحريم الخمر في النفوس وكذا اذن في الانتباه في هذه الاواني بشرط الا يشتد ما فيها فيصل الى حد الاسكار. نعم.
قال حدثنا زكريا بن عدي
هذا الحديث فيه النسخ، إثبات النسخ، إثبات النسخ. نعم.
قال حدثنا زكريا بن عدي قال أخبرنا عبيد الله ابن عمرو عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن حمزة بن أبي سعيد عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر ألا ما بال أقوام يقولون إن رحم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنفع يوم القيامة، بلى والله إن رحمي لموصولة في الدنيا والآخرة، وإني أيها الناس فرط لكم على لكم يوم القيامة على الحوض، فإذا جئتم قال رجل يا رسول الله أنا فلان بن فلان، ويقول آخر يا رسول الله أنا فلان بن فلان، فأقول أما النسب فقد عرفته ولكنكم أحدثتم بعدي وارتدتم القهقرى.
فدل هذا على أن النسب ما ينفع مع الارتداد عن السنة والطاعة، ولهذا ما ينتفع الإنسان بقريبه المطيع ولو كان قريب النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال النبي وفاطمة اعملي فلست مغنى عنك عن الله شيئا، يا عباس اعمل فلست مغنى عنك عن الله شيئا، فإذا نفخ في الصور فلا نسب بينهم يومئذ ولا تسألوا. أبو لهب عم رسول الله، هل انتفع بالنسب؟ ما انتفع بالنسب، لكن مع الطاعات يحصل إكرام وكرامة بهذا، لكن مع الطاعة إن أكرمكم عند الله أتقاكم. نعم. من في الإسلام ما هو مع الطاعة كان مطيع أصل إيه ينتفع، المهم أنه يكون عنده طاعات. نعم.
قال حدثني خالد بن مخلد قال حدثني يزيد بن عبد الملك قال سمعت عبد الرحمن بن أبي محمد يحدث عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أكرموا المعزة وامسحوا الرغم عنها وصلوا في مراحها فإنها من دواب الجنة.
هذا يقول إسناد ضعيف. نعم.
قال حدثني خالد بن مخلد البجلي قال حدثني محمد بن موسى عن سعد بن إسحاق عن ابن عبد الرحمن بن كعب بن أجرة عن عمته قال حدثني أبو سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة على إحدى خصال ثلاث، تنكح المرأة على مالها، تنكح على جمالها، تنكح المرأة على دينها، فخذ ذات الدين والخلق تربت يمينك.
جاء حديث أبو هريرة وعلى نسبها لأربع، تنكح لأربع. ما معنى تنكح لأربع؟ بعض الناس بل السواد الأعظم يفهم من الحديث أنك إذا أردت أن تتزوج امرأة فاختر امرأة فيها الأوصاف هذه: المال والجمال والحسب والنسب والدين، خذ المرأة بالمواصفات كلها. وهذا طبعا لو أن الإنسان بحث عن ذلك قد لا يجده في الكرة الأرضية إلا أنظر الناظر. وإنما الحديث ليس على هذا الوجه. حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول تنكح مرأة الأربع، يعني أن دواعي نكاح النساء أو المرأة عند الناس لا تخرج عن ذي الأربعة. فمن الناس من ينكح من أجل المال، ومن الناس من ينكح من أجل الحسب، من الناس من تكون الرغبة في النسب، وهكذا تتوزع رغبات الناس. طيب وصيته صلى الله عليه وسلم: فاظفر بذات الدين تربت يداك. النبي يقول عليك بذات الدين، ولهذا ذات الدين مع قلة اليد ما في مشكلة، اظفر به. وانظر إلى التعبير النبي: فاظفر، وكأنها غنيمة. إي وربي يا أخواني، المرأة الصالحة غنيمة، كيف لا ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول الدنيا متاع وخير متاع المرأة الصالحة. لكن للأسف صرف الشباب عن هذا. أهم شيء الجمال، عند الجمال يسقط، تسقط العقول وتذهب وتذهل الحسنوات. ولو كنا قليلات الدين أو منعدمات. ومثل هذا يا إخواني يكون الشيطان مغريا له قبل الزواج، لكن إن تزوج وجد الطباع السيئة، ما هي جميلة صورة جميلة أمامك تتلألأ كأنها القمر، لكن مع الطباع السيئة، مع كذا مع كذا، ستجد نفسك ربما تخنقها مرة، تضربها مرة، تطردها مرة. ماذا صنع لك الجمال؟ تعيش مع رجل، تعيش مع بخيلة، تعيش مع سيئة الخلق، تعيش مع كذا، تعيش مع من قد تغازل رجالا وأنت أسير جمالها. أما المرأة صاحبة الدين ولو قل مالها قل جمالها قل كذا، يعني متوسطة. مش ما ليس معنى الإنسان يأتي بالمرأة التي مثلا أيضا قد لا يصبر، فإن النبي قال انظر إليه فإنه أحرى أن يدمى بينكم. لكن الإنسان يا إخواني ما يختار المرأة بالأوصاف اللي يقال يعني بالمقاسات، إنما المرأة المقبولة يأخذ المرأة المقبولة. ومعروف أن الإنسان بطول المعاشرة كذا لو المرأة مقبولة متوسطة الجمال، يعني أن الإنسان بألافها خصوصا مع جمال الطبع. ألس أنت الذي تحب عمتك فلانة أو خالتك فلانة أو أختك فلانة أو كذا أو حتى الرجل الفلاني أو الأخير؟ وقد يكون الإنسان دميم الخلق، لكن مع ذلك الإنسان سبحان الله يأنس به ويحبه، بل قد يكون الإنسان أسود البشرة وكذا ودميم، ومع ذلك تحب أن تجلسه وتشعر فيه بالجمال، لأن الجمال المعنوي يا أخواني يضفي على رونقا على الوجه والبشرة، فتراه أسود لكن كأنه نور يتلألأ سبحان الله، وخفيف الظل، جميل الطباع، تجد الكرم، تجد الجود، تجد كذا. كذلك الزوجة أيضا، الإنسان بيألف في الشكل بحيث يبقى إيه عادي طبيعي هذا، ولو كانت متوسطة الجمال. لكن الإنسان ما يبحث عن واحدة بمواصفات بالقلم والورقة، مية ومش عارف كم سنتي، ما أدري إيه الطول المرغوب المراقب عنهم، وما أدري كذا وكذا 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 إلى آخره، يضع أوصافا. أعظم الأوصاف ما ينتبه إليه، ملوش مقاسات. وصف الخلق هذا مقاسه كم؟ وصف الخلق ماله مقاسات؟ والله ستهرب. شوف ستترك لها البيت وتنزل، أو تطردها ربما الساعة الواحدة ليلا. امرأة تبتلك في رجولتك، ربما الجميلة هذه كم من امرأة حسناء تضرب زوجها. شوف تضرب، وهو أسير هذا الجمال. أي جمال هذا؟ لهذا النبي قال فاظفر بذات الدين تربت يداك. المرأة الصالحة: أنا مش بعت لأخويا، أخويا كذا. لا لا لا، هذا أخوك صلة الرحم، ليه ما تعطلوش صلة الرحم؟ وبعدين يعني معليش أخوك برضو، وما حدش يكون أحن عليك من أخوك، ده أنت لو حصل لك حاجة بكرة مش هتلاقي حد أكثر معك أكثر من أخيك. لا لا لا، يعطيله يعطيله عشان خاطر، عشان خاطر بالله عليك، طب عشان خاطر يعطيله يعطيله، معليش يا سيدي وعنده عيال برضو كذا ومحتاج، معليش. يا سلام، شوف الجمال. إنما لا، وهذا أخوك، أخوك ليه؟ ها اولادك، شوف اولاده كذا، ابدا اعمل سوي كذا، يطلع رجل يسحب فأسه، ياخذ سكينه، ياخذ عصاه، ياخذ كذا، ونسي انه جمعه واخاه يوما ما بطن واحد. ينسى المراه هي اللي بتأزز، هي التي تحمي. اخواني مراه صالحه اذا زال الانسان تدخل ها تفاجئه في الجهاز، جهاز عمال يتفرج على الصور، قال ايه ده، ايه ده، تعمل ايه، تقي الله عز وجل، كذا كذا كذا، ده والله صلى بس في دار حس عن مقطع كذا، مقطع ايه، مقطع ايه، لا ينقطع قلبك عن الانس بالله عز وجل، مقطع ايه، هذا مقطع فعلا عن التلذذ والطاعه والذكر والتعلق بالله عز وجل. اياك وهذه، ابتعد، لا ابتعد، هذا لا يجوز، اعمل كذا فتعينك على الطاعه، هذا خير متاع الدنيا يا اخواني. ولهذا فسر السلف، من السلف من فسر قوله تعالى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، قال بالمرأة الصالحة. وطبعا هذا كل اللي يجربه، كل من تزوج يعلم قدر المرأة الصالحة التي إذا نظر إليها صرت، وإذا أمرها أطاعت، وإذا غاب حفظته في نفسه وماله. نعم متاع الدنيا المرأة الصالحة. ليه يا أخواني؟ لأنها لأن الشخص الوحيد على ظهر الأرض الذي يلازمك ربما ملازمة الظل، جت تنام هي اللي جنبك، قمت من النوم هي اللي عندك، دخلت البيت هي اللي قدامك. فإذا كانت رفيقة سوء اظلمت الحياة في وجهك. لما إذا كانت امرأة صالحة تجعلك خير الناس وأسعد الناس، امرأة تعينك على الطاعة، إن نسيت ذكرتك، وإن ابتعدت ردتك. هذه المرأة الصالحة. المرأة الصالحة قد لا تكون حافظة البخاري ولا مسلم، ما هو بلازم أن تكون المرأة الصالحة عالمة، موجد هذا العلم فهذا خير، لكن المرأة الصالحة امرأة طباع، امرأة معاملة، هذه المرأة الصالحة امرأة عفة عفيفة، عندها زوجها هو الدنيا بما فيها، قاصرة الطرف عليه بل والقلب. فقد تحبس المرأة فلا تخرج، يكون الرجل صاحب غيره يغلق عليها ويأخذ المفتاح في جيبه ولا تخرج، لكنها ليست قاصرة القلب، قلبها قد يميل إلى غيره ولو أغلقت الأبواب، لكنها قاصرة القلب على الزوج. نعم الزوج أنت، كأن الدنيا ما فيها إلا أنت. هذه المرأة الصالحة التي تكثر قليل زوجها، إن أتى بالشيء القليل، اليوم عندنا مثلا نأكل بيض، يا سلام بيض بلدي جميل، مو بلازم الدجاجة ولا بلازم اللحم ولا بلازم كذا، وإذا أتيتها بثياب واحد رضيت ولا تتشوف ولا تتطلع إلى غيره. مرأة لتصون الأولاد، ترعى الأولاد، تحفظ الأولاد، تقوم على التربية، المرأة الصالحة في المنطق، المرأة البارة بالوالدين. هذه أوصاف يعني للأسف الشديد، للأسف ليست محل الطلب اليوم، لكن إما واحد يتزوج جميلة اغتر بها، أو يتزوج وظيفة، امرأة عندها وظيفة وكذا وأموال، أو يتزوج عائلة. فالمهم أن يقول أنا متزوج من عائلة، العائلة الفلانية بس، وهذا يعذب بذلك، إن لم يكن مع ذلك الصلاح عدل. اللي بيتزوج عائلة ولواءات ومناصب وأموال، متى يصنع، متى يكون رجلا يا أخواني، متى؟ إن كلمها ستتصل على عمها، على أخيها، على أبيها، فيعيش الإنسان تحت أحكام. وإن تزوجها للمال كان محتاجا طالبا، لذلك ذليلا للجمال، قد يقتل بهذا الجمال، لأنها لا تريد أن تحبسه، إذا لم تكن صاحبة الدين فيراها عروسا إذا خرجت، هذا ينظر وهذا ينال منها الكلمة وهذا ينال منها كذا وهذا ينال منها كذا، وهو يتعذب بذلك، لكن ما استطاع المفارقة لأن قلبه أسر بذلك. وأعظم الأسر أسر القلب، الهوى إذا صادف هذا العشق محلا خاليا من قلب فتك به. لهذا النبي يقول ما طردت فتنه اضر على الرجال من النساء. ولهذا اياك تدخل في محاكمه مع المراه، محاكمه مع الهوى، هذا احسن شيء ابتعد غض البصر حتى لا تعذب، لان المقاومة تحتاج الى جهاد عظيم. لو نظرت فتلذذت فوقع ذلك في قلبك كان خلع ذلك من القلب، تحتاج الى جهاد مرير. طب انت لماذا تبتلي نفسك بهذا؟ ترى تجاهد الله اعلم تنتصر ولا لا. ولهذا قال النبي خلاصة: ما رأيت أذهب للب الرجل الحازم منكم. يبقى رجل حازم، حازم يدخل مقر العمل مدير المدرسة ولا كذا ولا كذا، فتوة، المدرس يدخل الفصل جاري قبل الطالب بطل، لكن لو رأيت في البيت قط هر لا يستطيع أن ينفذ شيئا، لعبت به امرأة. فما من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من كل. لهذا لا تدخل في مساومة مع نساء ولا تدخل في مسابقة مع النساء، هي الفائزة عليك. إن دخلت وخرجت من حصانة الشريعة سوف تبتلى ابتلاء عظيم. أما المرأة الصالحة فهذا خير متاع الدنيا، خير متاع الدنيا هذه المرأة الصالحة الذي إذا نظر الإنسان إليها صرت. ولهذا على المرأة أن توفر هذه البيئة وأن تكون امرأة صالحة، تصلي خمسها، تصوم شهرها، وتحصن فرجها، وتطيع زوجها، هو جنتك ونارك. جلسي عنده، إن غضب اهدئي شوية، انت لا ترد على غضبي بغضب، اهدئي وحاول تتلطفي حتى يذهب الغضب، وسيحفظها لك. لكن امرأة ترد على غضب زوجها بغضب سوف تشتعل النيران. لكن لو أن المرأة تفعل بهذه النصيحة، إذا غضب زوجها تفننت وتألقت في إرضائه. فالشباب ما بشيء اسمه كرامة، كرامتي، لا، قال لي كلمة أقول له كلمة وهكذا. لابد، أنا من؟ أنا حاصل على كلية طب، حاصل على كلية هندسة، أنا حاصل على كلية ما أدري إيه، ده هو دبلوم تجارة ولا دبلوم صناعة ولا كلية عادية، أنا من كليات القمة. نحن نريد مؤهلات القمة في البيت. أنت زوجة طبيبة دي في العيادة هناك، مهندسة في محل عمل يليق بك، مدرسة في فصلك، إنما في البيت هنا الوظيفة الوحيدة زوجة صالحة، زوجة. إنما كل المؤهلات دي تترك هناك، مصوغات التعيين دي تقدمت هنا في محل العمل. إنما هنا المصوغ اللي يبقى معك دائما هو مصوغ الزوجية. أنت زوجة. نعم.
قال حدثنا حسن بن موسى قال حدثنا ليث بن سعد قال حدثنا يزيد بن ابي حبيب عن ابي الخير عن ابي الخطاب عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه انه قال: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عام تبوك خطب الناس وهو مضيف ظهره الى نخله فقال: الا اخبركم بخير الناس وشر الناس؟ ان من خير الناس رجلا عمل في سبيل الله على ظهر فرسه او على ظهر بعيره او على قدميه حتى ياتيه الموت، وان من شر الناس رجلا فاجرا يقرا كتاب الله لا يرعوي الى شيء منه.
هذا اسناد ضعيف لكن معنى صحيح. نعم.
قال حدثنا حسن بن موسى قال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أسوأ الناس سرقة الذي يسرق صلاته.
نعم.
قال حدثنا حسن
بنقص خشوعها أو بالانشغال فيها عن الخشوع، إما بالالتفات يمينا وشمالا أو غير ذلك. نعم.
قال حدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه وابي هريره رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اخر من يخرج من النار رجلان يقول الله عز وجل لاحدهما: يا ابن ادم ما اعددت لهذا اليوم؟ هل عملت خيرا او رجوتني؟ فيقول: لا يا رب. فيؤمر به الى النار وهو اشد اهل النار حسره، ويقول للاخر: يا ابن ادم ما اعددت لهذا اليوم؟ هل عملت خيرا او رجوتني؟ فيقول: نعم يا رب، قد كنت أرجو إذ أخرجتني منها ألا تعيدني فيها. فترفع له شجرة فيقول: أي رب، أقرني تحت هذه الشجرة فأستظل بظلها وآكل من ثمرها من يعني ثمرتها.
وكأن هذا الذي يريده فقط. نعم.
وأشرب من مائها ويعاهده ألا يسأله غيرها،
فيدنيه منها ثم ترفع له شجرة هي أحسن من الأولى وأغدق ماء فيقول يا رب هذه لا أسألك غيرها أخرني تحتها فأستظل بظلها وآكل من ثمرها وأشرب من مائها فيقول يا ابن آدم ألم تعهدني ألا تسألني غيرها فيقول أي رب هذه لا أسألك غيرها فيقره تحتها ويعاهده ألا يسأله غيرها ثم ترفع له شجرة عند باب الجنة هي أحسن من الأوليين وأغدق فيقول أي رب لا أسألك غيرها فأقرني تحتها وأستظل بظلها وأشرب من مائها فيقول يا ابن آدم ألم تعاهدني ألا تسألني غيرها فيقول يا رب لا أسألك غيرها فيقره تحتها ويعاهده ألا يسأله غيرها فيسمع أصوات أهل الجنة فلا يتمالك فيقول أي رب أدخلني الجنة فيقول الله تبارك وتعالى سل وتمنى فيسأل ويتمنى ويلقنه الله ما لا علم له به.
أحضر من العلماء دليل على إيه؟ على وجود تكليف في الآخرة. أما الانقطاع الكامل يحصل إذا دخل أهل الجنة الجنة واستقروا فيها ودخل أهل النار النار وتم البقاء فيه. إنما هذا فيه دليل على وقوع التكليف في الآخرة. ومثل ذلك حيث الامتحان ومثل ذلك الأمر بالسجود أيضا لله عز وجل في العرصات. نعم.
فيسأل ويتمنى مقدار 3 أيام من أيام الدنيا فيقول ابن آدم لك ما سألت. قال أبو سعيد الخدري ومثله معه. وقال أبو هريرة وعشرة أمثاله معه. ثم قال أحدهما لصاحبه حدث بما سمعت وأحدث بما سمعت.
نعم.
قال حدثنا زيد بن حباب عن ليث بن سعد عن البكاري بن عبد الله بن الأشج عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد أن رجلا ابتاع ثمارا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأصيب فيها ولزمه دين فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقوا على أخيكم فتصدقوا عليه فلم يبلغ قضاء دينه فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك.
يعني ما بالشفاعة شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا لو أصر على دينه أو كذا فله ذلك له كما كلم النبي غرماء جابر وأبوا إلا أن يأخذوا حقوقهم فأمر صلى الله عليه وسلم أنه يوم الحصاد وكذا يؤذنه بذلك فأتى ودعا له بالبركة في بستانه وجلس ووفى الناس حقوقهم. نعم نعم. نعم يقول تصدقوا على أخيه فتصدقوا عليه فلم يبلغ قضاء دين فقال لهم خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك. لا كيف هو ما هو باع شيئا فأصيب فيها ولازم مولين فقال رسول الله تصدقوا على أخيكم فتصدقوا عليه فلم يبلغ قضاء دينه تصدقوا عليه فلم يبلغ قضاء دينه فقال لهم رسول الله خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك. يعني لو كان تقصير أنه عنده المال يقسم عليهم على حسب الحصص ما يبعد هذا أيضا ما يبعد لو كان هذا على وجه بس هو ما يعني هو ما حجر عليه ما لأنه لم يكن يعني ما حجر عليه لكن يمكن يكون هذا لو أنه ما عنده لهذا المال الزائد على نفقته الأصلية لو وزع عليهم على حسب الحصص فنعم. نعم.
قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة قال عن عبد الرحمن بن أبي الصعصعة عن أبيه عن أبي سعيد رضي الله عنه قال يا بني قال يا بني إني أراك تحب الغنم وتتخذها فأصلحها وأصلح رغامها فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوشك أن يأتي على الناس زمان تكون الغنم فيه خير مال المسلم يتتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن.
نعم.
قال حدثنا محمد بن عمر قال حدثنا ابن أبي ثيب قال حدثنا كثير بن عبد الرحمن الغطفاني عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت من لقياني يريد أن يأخذ مالي فقال ناشده الله 3 مرات فإن أبى فقتله فإن قتلك دخلت الجنة وإن قتلته دخل النار. قال حدثني سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبي أمامة عن أبي سعيد رضي الله عنه قال لما نزلت بنو قريظة على حكم سعد بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه وكان قريبا فجاء على حمار فلما دنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قوموا إلى سيدكم فجاء فجلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذا فيه دليل على أنه لا بأس إذا قام الإنسان إلى أحد ليجلسه أو لينزله من على دابته أو كذا أنه لا بأس بذلك، وليس داخلا في النهي عن القيام لشخص، لأن هذا قام إليه لينزله. أما المنهي عنه أن تقوم له لا إليه، بمعنى أن تقوم له محييا إياه بالقيام، يدخل فتقوم محييا له ثم تجلس، فهذا لا يجوز. أو تقوم على رأسه، تقوم عليه معظما إياه باب التعظيم، هذا أيضا لا يجوز. نعم، لا يجوز يا أسامة، لا يجوز. ها لا، مش بحسبك هذا صوم مدرس، بحسبه يسأل عن الطلبة، يعني قيم الطلبة. لا. نعم سوى بقى أنت. نعم تمسك به، أنت بتدفعه بالأسف الأسف، إذا كان هيهرب يهرب ما تتبعوش، إذا أمسكت به تاخذه المركز ماشي، فيش إشكالية. لو أراد أن يضربك فتدفع عن نفسك، فإن حصل وإلا إما أن يقتلك أو تقتله تدفع بالقتل، وقتلت فلا شيء عليك. لكن إن كان يمكن أن تدفع بغير ذلك، بأكثر من ذلك فلا تلجأ إلى القتل، يدفع بالأيسر. نعم.
قال فجلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هؤلاء نزلوا على حكمك. قال فإني أحكم أن تقتل المقاتلة وتثبت ذرية. فقال لقد حكمت فيهم بحكم الملك.
نعم.
قال حدثنا سليمان بن داود عن صدقة بن موسى السلمي عن مالك بن دينار عن عبد الله بن غالب عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خصلتان لا تجتمعان في مؤمن: البخل وسوء الخلق.
نعم.
قال حدثني يحيى بن عبد الحميد قال حدثنا ابن عيينة عن ابن أبي صعصعة قال أخبرني أبي قال
يعني أن هذا تلف مع الإيمان، كيف يكون مؤمنا بخيلا؟ أين الرغبة في الخير؟ فين الإيمان اللي يحملك على الصدقة؟ يكون مؤمنا وسيء الخلق، كيف هذا؟ والإيمان كله خير وفيه خصال عظيمة تحمل على حسن الخلق. نعم.
عن ابن أبي صعصعة قال
هذا فيه التحذير من البخل وسوء الخلق. نعم. اللي هو من؟
الرجل الذي دعا ثمرا فصدق عليه الناس.
باب التفيس والحج. لفظ ايه؟ نفس اللفظ. تمام، يعني كان اختاره ليكون في باب التفليس يعني. تمام. نعم.
عن ابن ابي صحصحة قال اخبرني ابي قال قال لي ابو سعيد: يا بني اذا كنت في هذه البوادي فارفع صوتك بالاذان، فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يسمعه انس ولا جان ولا حجر ولا شجر الا شهد له.
نعم، كل إنسان في الصحراء وحضر الصلاة وهو وحده أذن وأقام وصل، فيؤذن وهو وحده، فما يسمع صوته أحد إلا شهد له يوم القيامة. نعم.
قال حدثنا ابن أبو شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون عن محمد بن إسحاق عن عبيد الله بن المغيرة بن معيقيب عن عمرو بن سليم عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أتخذ عندك عهدا تؤديه إلي يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد، فإنما أنا بشر، فأي المسلمين آذيته أو شتمته أو قال ضربته أو سببته فاجعلها له صلاة واجعلها له زكاة وقربة تقربه بها إليك يوم القيامة.
نعم.
قال حدثنا ابن أبي شيبة قال حدثني زيد بن حباب قال حدثني عبد الرحمن بن شريح قال حدثني أبو هانئ عن أبي علي قال سمعت أبا سعيد يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة.
لكن رضا حقيقي، ما يقول رضا لفظ بس وفقط، إنما رضي بالله ربا فأذعن له عبده وأطاعه ولم يشرك معه أحدا وبالإسلام دينا فقبله وطبقه ونفذه وامتثل وحمد الله عليه وبمحمد رسولا فاتبعه ولم يتبع سواه بل قدمه صلى الله عليه وسلم في الاتباع على كل أحد، هذا وجبت له الجنة لا شك، لأن هذا هو الدين أصلا، ولهذا يسأل الإنسان في قبره عن الرب والإسلام والنبي. نعم.
قال حدثنا ابن أبي شيبة قال حدثنا وكان قال حدثنا إبراهيم وابن إسحاق عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن رآني ولمن رأى ولمن رأى من رآني ولمن رأى من رأى من رآني.
هذا دليل على خيرية صدر هذه الأمة، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم،
قال حدثنا ابن أبي شيبة قال حدثنا مكون عن همام عن قتادة عن أبي عيسى الأسواري عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عودوا المريض واتبعوا الجنازة تذكركم الآخرة. قال حدثنا ابن أبي شيبة قال حدثنا مخالد الأحمر عن زيد عن يزيد ابن سنان عن أبي المبارك عن عطاء قال قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أحب المساكين فإن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. قال حدثنا ابن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن زي عن يزيد بن سنان عن أبي المبارك عن عطاء عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما آمن
بالقرآن. نقل المحشي يقول قال ابن تيمية الفتاوى هذا يروى لكنه ضعيف لو أحيني مسكينا لا يثبت ومعناه أحيني خاشعا متواضعا حين خاشعا متواضعا لكن اللفظ لم يثبت. نعم.
عن عطاء عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما آمن بالقرآن من استحل محارمه.
نعم هذا يسمى ضعيف لكن المعنى صحيح. يعني كيف يؤمن بالقرآن ويستحل محارمه؟ كيف يؤمن بالقرآن ثم لا يعمل به؟ فمن آمن بالقرآن حقا عمل به حقا. بهذا نكون قد انتهينا من مسند أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وهو من المكثرين في الرواية. نعم.
قال رحمه الله تعالى من مسند جابر بن عبد الله رضي الله عنهما.
أيوة عبد اللطيف. في حديث أي نعم أي. خلي بالك ده بحث طويل عشان بس ما نفتحش في البحث الحاجز والمحجوم لأن فيها بحث طويل. أي نعم هذه الشداد من أوس. نعم. ولم ايه
والإمام أحمد الذي يذهب إليه ويقول به ولم يلتزم صحته وإنما الذي نقل عنه كما رواه ابن عدي الكامل في ترجمة سليمان الأشدق بإسناده إلى أحمد بن حنبل أنه قال أحاديث أكثر الحاجم المهزوم يشد بعضها بعضا وأنا أذهب إليها فلو كان عنده منها شيء صحيح لوقف عنده. قوله أصح ما في هذا الباب حديث رافع لا يقتضي صحة بل معناه أنه أقل ضعفا من غيره. وقال صاحب التنقيح وقد ضعف أحمد يحيى بن معين هذا الحديث قال إنه حديث مضطرب ليس فيه حديث يحيى. قال ولما بلغ أحمد بن محمد هذا الكلام قال هذه مجازفة. وقال إسحاق بن راهوي هو ثابت من خمسة أوجه. قال بعض الصحابة إنه متواتر قال وليس ما قاله ببعيد. ومن أراد معرفة ذلك فلينظر مسند أحمد ومعجم الطبراني والسنن الكثير من النسائي.
هذا كلام مين؟
كلام الزيلاء بن الضرار.
تمام. هو كل ما يخرج من مقال لكن يشد بعضها بعض يشد بعضها حتى البخاري نفسه الذي يعني ما لا إلى خلاف ذلك يقول أيضا أصح شيء. نعم وجمهور المحدثين كثير محدثين يميل إلى هذا ولذا يعني مذهب كثير محدثين هو العمل بهذا الحديث. نعم لا في المحدثين أكثر المحدثين على هذا. نعم وهو اللي هو كان خلاص انتهت المسألة ارفع ترفع الجلسة. تظن هذا علي يعني تظن هذا كان خلاص رفعت الجلسة خلاص لو هذا أصلا رفعت الجلسة ولا محتاج أن يذهب الحديث أفطر الحاجة والمحجوب لكن هذا في اضطراب أيضا هذا في اضطراب. نعم وإلا كان يبقى نص رافع الإشكال. نعم.
قال أخبرنا عبيد الله بن موسى
عن هذا الكلام كده الحديث احتجم هو صائم قال إيه
وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم
الحجام واحدا من هذين الحديثين ثابتا، ولو توقى رجل الحجام وهو صائم كان أحب إليه، ولو احتجم وهو صائم لم أرى ذلك أن يفطره. فكذا كان قول الشافعي ببغداد. وأما بنقل فمال إلى رخصة ولم يرى
لا لا حازن النقد الحديثي أقصد نقد الحديثي الحديث احتجم وهو صائم. شوف كلام ابن حجر فيه اي نعم لأنه هذا الأقل احتجم وهو محرم وجاء في رواية احتجم وهو محرم وهو صائم ففيه اضطراب اي نعم اي نعم 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 طيب اقرأ نعم هو ده الأقرب إن حل لو كان هكذا لقال به محدثون وكان قطع للنزاع نعم ولعل هذا ممكن حتى لو فرضنا هذا أن هذا كان أولا ثم نسخ بأفطر الحاجب والمحجوب والبعض لجأ إلى الجمع بين هذا وذاك على مسألة الضعف والقوة يكون النهي عن الحجامة إذا كان في ضعف. المهم كلام طويل يعني مبحث طويل كيف ليه
لأن هذا إذا كان ضعفه أحمد صححه الطائي
اللي هو ماذا
هذا الحديث نص عليه إذا كان يحيى بن القطان ضعفه وأحمد فصححه البخاري بالترمذي والحديث موجود في الصحيح
فصحيح البخاري
نعم
فأصله في أصله ولا تعليق
والتعليق على الحديث أصلا تغير الصحيح خالص
تبهت كده سياق البخاري الموصول كده هات كده هات بس السياق هات السياق لا قل سنده قال البخاري يقول حدثنا
انا عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم
قل سياق يا علي قل سياق السند
السند حدثنا معاذ بن اسد حدثنا وهيب عن ايوب عن عكرمه عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم
طيب ايه بقى
وجاء ايضا
اه يعني يعني
وجاء ايضا بنفس السنه ابو معمر حدثنا عبد الوارث حدثنا ايوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم
هو لما ذكر هذا وذكر ذاك يعني ذكر الروايات الوارده في هذا ذكر هذه الوارد. يبقى بقى الترجيح من جهه المعنى مثل ما ذكر مثلا رواية مثلا ينشئ خلقا في الجنة بعد ما ذكر الرواية الصحيحة فهذا صنيع البخاري رحمة الله عليه كأنه يشير إلى مثل هذا في النار أقصد أي نعم فصنيع البخاري كما ألمح ابن تيمية يقول يعني كان في لفظة فيها شيء من هذا بيورد هذه وبيورد تلك واخد بالك بيورد هذه وبيورد تلك نعم عبد الهادي ما هو هذا اقرا كده نشوف فيكون علي يعني ذكر هذه وهو محرم وصائم ثم هو صائم يلجا في ذلك بقى الى الترجيح من جهه المعنى
قال ابن عبد الهادي رحمه الله حديث ابن عباس روي على اربعه اوجه احدها احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم ولم يذكر الصيام والثاني احتجم وهو صائم ولم يذكر الاحرام والثالث الجمع بينهما احتجم وهو صائم محرم والرابع الجمع بينهما على غير هذا الوجه قال البخاري في صحيحه وساق بسنده عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم فأما احتجامه وهو محرم فمجمع على صحته واختلف في صحة احتجامه وهو صائم فضعفه يحيى بن سعيد القطان وأحمد بن حنبل وغيرهما من الأئمة وصححه البخاري والترمذي وغيرهما
قال مهنا: سألت أحمد بن حنبل عن حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم محرم، فقال: ليس فيه صائم، إنما هو محرم. قلت: من ذكره؟ قال: سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عطاء وطاووس عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم، وروح عن زكريا ابن إسحاق عن عمرو عن طاووس عن ابن عباس مثله.
فيكون المرجع عند البخاري يعني احتجم وهو محرم وهو صائم، وإن جاءت لفظة احتجم وهو صائم، وصححها البخاري، فلكن فيكون وهو محرم وهو صائم، وهو محرم وهو صائم. نعم. ابن حجر يقول ايه فيه؟
وعبد الرزاق عن معمر عن ابن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس مثله. احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم. قال احمد: هؤلاء اصحاب ابن عباس لا يذكرون صياما. وقال أبو بكر في كتاب الشافي: باب القول في تضعيف حديث ابن عباس أنه احتجم صائما محرما. قال: حدثنا الخلال، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا أحمد، قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة قال: لم يسمع الحكم حديث مقسم في الحجامة في الصيام. وقال يحيى: والحجامة للصائم ليس بصحيح. وقد أجيب
هذا كلام الحجر. نعم. كل دي مسالك، منهم اللي يسلك مسلك الناس، ومن يسلك الجمع، من هذا ضعف وقوة، إذا كان في الضعف يبقى كذا، وكان في قوة واستدل على بكذا، ومنهم اللي يرى الفطر هنا يعني معنوي وليس حسيا، ومنهم يعني أقوال كثيرة في الجمع، يعني في الجمع وكذا. ولهذا ليس الفيصل فقط ثبوت الحديث أو عدمه فقط، بل حتى إذا ثبت الحديث وصح فكيف نجمع بين هذا وبين ذاك؟ يبقى الجمع، فاختلفوا في الجمع. نعم. ايوه، بس يبقى بقى ايه اذا الجمع بينه وبين هذا الحديث، ان قد يصح الحديث ولكن كيف تجمع؟ ويكون صحيح من جهة السنة.
قال: حدثنا يعلى ومحمد ابن عبيد، قال:
أنه ليس على سياق واحد، يعني كما علمتم الآن وليس على سياق واحد، مش كل الأحاديث احتجم وهو محرم. نعم.
قال: حدثنا يعلى ومحمد ابن عبيد، قال: حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال: مرض أبي بن كعب مرضا، فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم طبيبا فكواه على أكحله. قال: حدثنا محمد بن عبيد، قال: حدثنا الأعمش
عن أبي سفيان. هذا على جواز الكي، لكن النبي ينهى عنه، يعني أن الإنسان لا يلجأ إليه إلا مضطرا إلا محتاجا. نعم.
قال: حدثنا محمد بن عبيد، قال: حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني عسيت إن شاء الله أن آمر أو أنهى أمتي ألا يسموا نافعا وأفلح وبركة. قال الأعمش: لا أدري أذكر نافعا أم لا، لأن الرجل إذا جاء قال: أثم بركة، فيقولون لا.
نعم.
قال: أخبرنا جعفر بن عون قال: أخبرنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال: قال رسول الله
بركة. لا، ما في بركة، ما في بركة، فترك الاسم من أجل هذا، يكون هذا من باب الأدب في الأسماء، في تسمي إنسان ما يسمى بأسماء. إن سأل أحد عنها فقيل: لا، لا يوجد بركة، لا يوجد أفلح، لا يوجد كذا. نعم. نفسه. نعم. إسلامك. نعم. كلام حجر. نعم.
قوله: باب الحجامة والقيء للصائم، أي هل يفسدان هما أو أحدهما الصوم أو لا؟ قال الزين بن المنير: جمع بين
المنير
الزين بن المنير جمع بين القيء والحجامة مع تغايرهما، وعادته تفريق التراجم إذا نظمها خبر واحد فضلا عن خبرين، وإنما صنع ذلك لاتحاد مأخذهما لأنهما إخراج، والإخراج لا يقتضي الإفطار. حكم ذلك لا يقتضي الإفطار حكم وقد أومأ ابن عباس إلى ذلك كما سيأتي البحث فيه، ولم يذكر المصنف حكم ذلك، ولكن إراده للآثار المذكورة يشعر بأنه يرى عدم الإفطار بهما، ولذلك عقب حديث أفطر الحاجم والمحجوم بحديث أنه صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم. وقد اختلف السلف في المسألتين، أما القيء فذهب الجمهور إلى التفريق.
هو ذكر البخاري حديث أفطر الحاجم والمحجوم،
أخبرنا عبيد
يقول عقب حديثين، هذا في التعليق ولا في الأصول؟ معلق.
وقد اختلف السلف في المسألتين، أما القيء فذهب الجمهور إلى التفرقة بين من سبقه فلا يفطر وبين من تعمده يفطر، ونقل ابن المنذر الإجماع على بطلان الصوم بتعمد القيء، لكن نقل ابن بطال عن ابن عباس وابن مسعود لا يفطر مطلقا، وهي إحدى الروايتين عن مالك، واستدل الأبهري بإسقاط القضاء عن من
الحجاب.
وأما الحجامة فالجمهور أيضا على عدم الفطر بها مطلقا، وعن علي وعطاء والأوزعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور يفطر الحاجم والمحجوم وأوجبوا عليهما القضاء، وشذ عطاء فأوجب الكفارة أيضا، وقال بقول أحمد من الشافعية ابن خزيمة وابن المنذر وأبو الوليد النيسابوري وابن حبان، ونقل الترمذي عن الزعفراني أن الشافعية علق القول على صحة الحديث، وبذلك قال الداودي من المالكية. وحجة الفريقين قد ذكرها المصنف في هذا الباب، وسنذكر البحث في ذلك في آخر الباب إن شاء الله تعالى.
لا في هيكون يأتي بحث يعني. طيب هاتوا البحث هذا، أكمل هذا البحث هذا.